أمير اللصوص، تأليف كورنيليا فونكه، ترجمة علا عادل. عملاء لفيكتور. كان الخريف يسود مدينة القمر عندما سمع فيكتور للمرة الأولى عن بروسبر وبو، حيث انعكست الشمس في القنوات وكست الأسوار القديمة باللون الذهبي، إلا أن الرياح كانت تهب بشدة من البحر صوب المدينة كما لو كانت تريد أن تذكر الناس بحلول الشتاء. فقد أصبح للهواء في الحارات مذاق الجليد فجأة، ولم تعد شمس الخريف تبعث الدفء سوى على الأجنحة المعدنية للملائكة والتنانين الكائنة أعلى الأسطح. أما البيت الذي كان يقطنه فيكتور ويعمل به فكان قريبا من قناة مياه، قريبا جدا لدرجة أن الماء كان يتلاطم مع الأسوار الموجودة أسفل البيت. وكان فيكتور يحلم ليلا في بعض الأحيان بأن البيت قد غرق مع المدينة في الأمواج بأكملها، وأن البحر اكتسح الجسر الذي كانت فينيسيا تستخدمه للتعلق باليابسة كما لو كانت صندوقا من الذهب يتعلق بخيط رفيع، وأن البحر قد ابتلع كل شيء، البيوت والجسور والكنائس والقصور التي شيدها الناس بكل صفاقة في وجه الماء. ولكن كل شيء كان راسخا على أرجله الخشبية، وقد استند فيكتور على نافذته وظل ينظر إلى الخارج عبر لوح الزجاج الذي يكسوه التراب. ليس هناك أي مكان آخر في العالم يستطيع أن يباهي بجماله بهذا الشكل الفج مثل مدينة القمر، حيث كان ضوء الشمس يجعل القمم والأقواس والقباب والأبراج تتسابق في الإنارة. في حين أدار فيكتور ظهره للنافذة وهو يطلق صفيرا ليواجه المرآة ويفكر في أن هذا هو الطقس المناسب لتجربة اللحية الجديدة، كانت الشمس تبث الدفء في ظهره الضخم. لقد اشترى هذه اللحية بالأمس فقط، ذلك الشارب الغليظ الحالك السواد والكثيف، حتى أن كلب البحر كان ليحسده عليه. ألصق فيكتور الشارب بحذر أسفل أنفه ثم وقف على أطراف أصابعه ليبدو أكبر حجما، والتفت إلى اليسار ثم إلى اليمين، وكان مستغرقا للغاية في صورته داخل المرآة لدرجة أنه لم يسمع وقع الخطوات على السلم حتى توقفوا أمام بابه. إنهم عملاء، اللعنة، هل يجب أن يزعجه أحد في تلك اللحظة بالذات؟ جلس فيكتور خلف مكتبه وهو يتنهد، وكان هناك من يتهامس أمام الباب، وقد فكر فيكتور في أنهم لعلهم معجبون بلافتته، فقد كانت سوداء اللون وبراقة، حيث كتب عليها اسمه بالأحرف الذهبية، فيكتور جيتس، مخبر سري، خدمات من كافة الأنواع. لقد كلف من ينقشها في 3 لغات، وها هم العملاء يأتونه أخيرا من بلاد أخرى. أما مطرقة الباب الموجودة إلى جانب اللافتة والتي تتخذ شكل رأس أسد ولها حلقة من النحاس الأصفر، فقد طلاها فيكتور صباح اليوم. فكر فيكتور ماذا ينتظرون في الخارج؟ وأخذ يطرق بأصابعه على مسند الكرسي ثم صاح بنفاد صبر أدخل. وإذا بالباب ينفتح ليدخل منه رجل وامرأة إلى مكتب فيكتور الذي كان في الوقت ذاته يستخدم كغرفة للجلوس. ظلوا جميعا ينظر بعضهم إلى بعض في ارتياب ويحدقون في نباتات الصبار التي يملكها فيكتور وإلى مجموعة اللحى وحامل القبعات والمعاطف، وقد علقت عليه الطواقي والقبعات والشعر المستعار. كما ظلوا يحدقون في الخريطة الضخمة المعلقة على الحائط والأسد ذي الأجنحة الذي كان يستخدم كثقل للخطابات ويتخذ مكانه فوق المكتب. ثم سألت السيدة، رغم أن لغتها الإيطالية لم تكن بالسيئة، هل تتحدث الإنجليزية؟ فأجاب فيكتور وهو يشير إلى الكراسي الموجودة أمام مكتبه، بالطبع الإنجليزية هي لغة الأم، ما الذي يمكنني أن أقدمه لكما؟ جلس كلاهما بتردد، وقد عقد الرجل ذراعيه وامتعض وجهه، أما السيدة فظلت تحدق في شارب فيكتور الذي يشبه شارب كلب البحر، حتى شرح لها فيكتور الأمر قائلا: آه هذا إنه مجرد تمويه جديد. ثم نزع الشارب عن شفته العليا واستطرد قائلا: في مهنتنا هذه لا غنى عن مثل هذه الأشياء، ما الذي يمكنني أن أقدمه لكما؟ هل فقدتما أي شيء؟ أو سرق منكما شيء؟ أو فر منكما؟ مدت السيدة يدها إلى حقيبتها دون أن تتفوه بكلمة، وكان شعرها أشقر فاتحا وأنفها مدببا، أما فمها فكان يبدو كما لو كانت لا تستخدمه كثيرا في الابتسام. وكان الرجل ضخم الجثة، يزيد طوله عن فيكتور بارتفاع رأسين، وكان هناك آثار تقشير على أنفه بسبب حرق الشمس لها، وكانت له عينان ضيقتان لا لون لهما، حتى أن فيكتور فكر أنه لا يفهم المزاح. ثم طبع كلا الوجهين في ذاكرته، فهو لا يستطيع أن يحفظ أرقام التليفونات أبدا، أما الوجوه فلا ينساها إطلاقا. قالت السيدة وهي تضع أمامه على المكتب صورة فوتوغرافية: لقد فقدنا شيئا. كانت تتحدث الإنجليزية أفضل من الإيطالية. أطل من الصورة فتيان لينظر إلى فيكتور، أحدهما أشقر وصغير ترتسم ابتسامة عريضة على وجهه، والآخر أكبر سنا جاد الملامح وداكن الشعر. كان الفتى الأكبر سنا يضع ذراعه على كتفي الصغير كما لو كان يرغب في حمايته من كل شرور العالم. أطفال؟ قالها فيكتور وهو يرفع رأسه مندهشا، ثم تابع قائلا: لقد اضطررت لأن أقتفي أثر بعض الأشياء والبحث عن حقيبة سفر أو زوج أو كلاب أو سحالي فارة، ولكنكما أول من يأتي إلي بعد أن فقد أطفالا. السيد والسيدة ثم نظر إليهما وقد كسى التساؤل وجهه، فأجابت السيدة: هارتليب. إستر وماكس هارتليب. ثم أكد زوجها قائلا: كما أنهما ليس طفلينا. فرمقته زوجته ذات الأنف المدبب بنظرة غاضبة وأوضحت الأمر قائلة: بروسبر وبونيفاتيوس هما ابن المرحومة أختي، وقد ربتهما وحدها حتى بلغ بروسبر 12، أما بو فهو في 5 من عمره. همهم فيكتور بأسمائهما بروسبر وبونيفاتيوس، أسماء غير شائعة. ألا يعني اسم بروسبر المحظوظ؟ رفعت إستر هارتليب حاجبيها بارتباك وقالت: حقا، أنا في الواقع أرى أنها أسماء غريبة، وإن كان ذلك التعبير أكثر ظرفا فقد كانت أختي مولعة بكل ما هو غريب. وعندما توفيت فجأة منذ 3 أشهر، تقدمت وزوجي على الفور بطلب لنحصل على حق حضانة بو، نظرا لأننا لم نرزق بأطفال للأسف. أما أخوه الأكبر فلم نتمكن من ضمه هو الآخر. أي إنسان عاقل يمكنه أن يتفهم ذلك؟ ولكن بروسبر استشاط غضبا وأخذ يتصرف بجنون، كما لو كنا سنسرق أخاه منه بالرغم من أنه كان يستطيع أن يزور بو مرة في الشهر. وما أن أنهت حديثها حتى ازداد وجهها شحوبا. وهنا تابع ماكس هارتليب الحديث قائلا: لقد فر كلاهما منذ أكثر من 8 أسابيع، ولاسيما من منزل جدهما في هامبورغ حيث كان يسكنان بشكل مؤقت. إن بروسبر قادر على إقناع أخيه الأصغر بأية حماقة، كما أن كل شيء يشير إلى أنه استدرج بو إلى هنا، إلى فينيسيا. وهنا رفع فيكتور حاجبيه غير مصدق وقال: من هامبورغ إلى فينيسيا؟ إنه طريق طويل بالنسبة لطفلين. هل اتصلتم بالشرطة المحلية هنا؟ طبعا، قالتها إستر هارتليب وهي تلهث من الغيظ. ثم أكمل الزوج حديثها: وهناك كانوا غير متعاونين بالمرة، حيث إنهم لم يهتدوا إلى أي شيء، على الرغم من أنه لا يمكن أن يكون العثور على طفلين وحيدين لا قريب لهما ولا نسيب أمرا بهذه الصعوبة. وهنا قاطعت إستر زوجها وقالت: أنا يجب أن أعود إلى دياري على الفور لأسباب ملحة تتعلق بالعمل. ثم أضافت قائلة: لذا فنحن نرغب في تكليفك أنت يا سيد جيتس بمتابعة البحث عن الولدين، بعد أن نصحنا حارس بوابة الفندق الذي نقيم فيه بالاستعانة بك وبخدماتك. هذا لطف منه، أجاب فيكتور وهو يتحسس ذقنه المستعار الذي كان يبدو مثل الفأر الميت عندما كان ملقا إلى جانب التليفون. ثم تابع الحديث وقال: ولكن كيف تأكدتم من أنهما وصلا إلى فينيسيا؟ بل كيف تمكنا من ركوب الجندول؟ إن أمهما تتحمل وزر ذلك، قالتها إستر هارتليب وقد ضمت شفتيها ورمقت نافذة فيكتور المطربة بعينيها، حيث كانت تقبع حمامة منتفشة الريش في الخارج على سياج الشرفة، وقد تركت الريح تتلاعب بريشها. وأضافت إستر: كثيرا ما كانت أختي تحكي للطفلين عن هذه المدينة، حيث توجد أسود لها أجنحة وكنيسة مشيدة بالذهب، وأن الملائكة والتنانين تعتلي الأسقف هناك. كما تبدو السلالم المؤدية إلى القنوات كما لو كان رجال الماء يصعدونها ليلا ليقوموا بنزهة على الأرض. ثم هزت رأسها بغضب وقالت: وقد كانت أختي لديها القدرة على أن تحكي ذلك بطريقة أكاد أنا شخصيا أن أصدقها. فينيسيا فينيسيا فينيسيا. كان بو يرسم باستمرار أسودا لها أجنحة، كما أن بروسبر قد رضع كل كلمة من أمه على أي حال. ويبدو أنه كان يعتقد أنه يمكن له أن ينتهي به المطاف مع بو في بلد الأساطير مباشرة عندما يصلون إلى هنا. يا إلهي! ثم كشرت بأنفها ونظرت باحتقار إلى الخارج، حيث البيوت القديمة التي تقشر عنها الطلاء. عدل زوجها من رباط عنقه وقال: لقد كلفنا اقتفاء أثر الولدين حتى هنا أموالا طائلة يا سيد جيتس، أؤكد لك أنهما هنا في مكان ما. في هذه الفوضى، قالتها إستر لتنهي الجملة، فهمهم فيكتور قائلا: على الأقل لا توجد هنا سيارات يمكن أن تدهسهما. ثم اتجه إلى خريطته وظل يحدق في فوضى تداخل الأزقة وقنوات المياه ليلتفت ثانية ويحك بفتاحة الخطابات في لوح المكتب، وهو غارق في التفكير ويرسم أشخاصا على شكل خطوط، حتى تنحنح ماكس هارتليب وقال: هل ستقبل التكليف يا سيد جيتس؟ أخذ فيكتور يحملق في الصورة ويرى كيف يختلف وجها الولدين، فالأكبر ملامحه جادة أما الأصغر فله ضحكة صافية، ثم أومأ وقال: نعم سوف أتولى القضية، سوف أعثر عليهما، إنهما ما زالا صغيرين بدرجة لا تمكنهما من أن يتدبر أمرهما. هل حدث أن فر مرة قبل ذلك؟ يا إلهي لا، قالتها إستر هارتليب وهي تنظر إليه بذهول، في حين اكتفى زوجها بهز رأسه ساخرا. عندئذ قال فيكتور وهو يثبت صورة الولدين أسفل الأسود ذات الأجنحة: أما أنا فقد فعلتها ولكن وحدي تماما، فلم يكن لي أخ للأسف، سواء أخ أصغر أو أكبر، فلتترك لي العنوان ورقم التليفون هنا. ولنأتي إلى موضوع الأتعاب. وبينما شق آل هارتليب طريقهما عبر السلالم الضيقة بصعوبة، خرج فيكتور إلى الشرفة حيث مرت الرياح الباردة على وجهه وكان لها مذاق الملح والبحر القريب. فاتكأ فيكتور وهو يرتعد على الدرابزين الذي يكسوه الصدأ، وأخذ يراقب آل هارتليب وهما يطآن الجسر الذي امتد بين القناة وبين البيتين المجاورين. إنه جسر جميل، ولكنهما لم يلحظا ذلك، بل أسرعا بعبوره وقد كسى العبوس وجهيهما. دون أن يعير الانتباه إلى ذلك الكلب الأشعث الذي أخذ ينبح عليهما من قارب كان يمر أمامهما، إلا أنهما لم يبصقا على الدرابزين كما كان فيكتور يفعل دائما. وبعد، من قال إنك يجب أن تحب صاحب التكليف بالعمل؟ همهم بها فيكتور وانحنى فوق سلحفتيه اللتين أخرجتا عنقيهما ذوي الثنايا من العلبة الكرتون، وقال وهو يتحدث إليهما: إن مثل هذين الأبوين أفضل من عدمهما، أليس كذلك؟ ما رأيكما؟ هل السلاحف لديها آباء؟ نظر فيكتور إلى أسفل حيث القناة وهو غارق في التفكير، ثم جال ببصره بمحاذاة القناة مع البيوت التي تشطف المياه أقدامها الحجرية ليلا ونهارا. فهو يعيش هنا في فينيسيا منذ أكثر من 15 عاما، ولكنه لا يعرف كافة زوايا المدينة الخافية عليه بعد. لا أحد يعرفها حتى الآن، إذن فلن يكون من السهل العثور على ولدين لا يرغبان في أن يجدهما أحد. فهناك الكثير من الأزقة والكثير من الأوكار والمخابئ وشوارع ضيقة لها أسماء لا يمكن أن يحفظها أحد، بل وهناك شوارع ليس لها اسم وكنائس مغلقة ومنازل خاوية. كل هذا يشجع على ممارسة لعبة الاستغناية. وهنا قال فيكتور في نفسه: ما هذا الهراء؟ لطالما أحببت أنا أيضا لعبة الاستغناية، ولكنني نجحت في العثور على الجميع حتى الآن. وقد تمكن الاثنان من الصمود لمدة 8 أسابيع وحدهما. يا إلهي، عندما فر هو من البيت لم يطق الحرية إلا لمدة ظهيرة يوم واحد فقط، وما أن حل الظلام حتى شعر بالندم وأخذ قلبه يدق خوفا، ثم تسلل عائدا إلى البيت مرة أخرى. نقرت السلحفتان في طبق السلطة الذي أدخله هو لهما وقال: أعتقد أنني يجب أن أدخلكما الليلة لأن هذه الرياح تحمل رائحة الشتاء. أخذ لاند وباولا ينظران إليه بعيونهما الخالية من الأهداب. كان فيكتور يخطئهما أحيانا ويخلط بينهما، ولكن يبدو أن هذا لم يزعجهما، وكان قد اكتشفهما ذات يوم في سوق السمك عندما كان ينقب عن قطة من الطراز الفارسي. وقد تصيد فيكتور القطة الوجيهة ذات الحسب والنسب من برميل سردين تفوح رائحته الكريهة، وما أن نجح في اصطيادها حتى وضعها دون أن يتسبب لها في أي خدش داخل صندوق من الكرتون. وعندئذ رأى كلتا السلحفتين اللتين كانتا تخوضان طريقهما وسط أقدام البشر دون أن يمسهما أحد، ولم يشعرا بالخوف وهما مختفيتان خلف درعيهما سوى عندما التقطهما فيكتور. أخذ فيكتور يفكر: أين عساي أن أبدأ؟ هل في ملاجئ الأطفال أم في المستشفيات؟ يا لها من أماكن تبعث على الحزن! ولكنني يمكن أن أوفر على نفسي زيارة هذه الأماكن. لابد وأن آل هارتليب قد سبق وفعل ذلك منذ زمن طويل. واستند فيكتور على سياج الشرفة ثم بصق إلى أسفل حيث القناة المظلمة وقال في نفسه: بو وبروسبر، إنها أسماء جميلة حتى وإن كانت غريبة. 3 أطفال. كان آل هارتليب محقين، فقد نجح بروسبر وبو حقا في الوصول إلى فينيسيا، حيث سافر بعيدا بعيدا أياما وليالي، وقد قبع في القطارات المصلصلة مختبئين عن أعين مراقبي القطارات والسيدات الفضوليات. وأغلق على نفسيهما المراحيض النتنة وناما في الأركان المظلمة، وقد ضم كلاهما الآخر إليه جائعا ومنهكا. وبينما كانت خالتهما إستر تتخذ مكانها على الكرسي الكائن أمام مكتب فيكتور، كانا هما يستندان على مدخل أحد البيوت الذي لا يبعد سوى خطوات عن جسر ريالتو. كانت الرياح الباردة تعصف حول أذنيهما وتهمس إليهما بأن الأيام الدافئة قد ولت، إلا أن إستر أخطأت بشأن أمر واحد، وهو أن بروسبر وبو لم يكونا وحدهما، فقد كانت بصحبتهما فتاة نحيلة شعرها بني اللون. جمعته في جديلة واحدة تدلت مثل الإبرة الرفيعة حتى خصرها، وكانت مدينة لهذه الجديلة بالاسم الذي اتخذته ولم ترضى لنفسها بديلا عنه، دبورة. أخذت دبورة تتفحص ورقة مكرمشة وقد عقدت حاجبيها، بينما الناس يتزاحمون أمامها معلقين حقائبهم وأكياس التبضع المكتظة خلف ظهورهم، وقالت بصوتها المنخفض والأجش الذي أحبه بروسبر على الفور، حتى عندما لم يكن يفهم كلمة واحدة من تلك اللغة الغريبة التي كانت تخرج بسلاسة من بين شفتيها: أعتقد أننا لدينا كل شيء، لا ينقصنا سوى البطاريات لموسكا، أين يمكننا الحصول عليها؟ أبعد بروسبر شعره الداكن عن جبهته وقال: هناك في الحارة الجانبية حيث رأيت محلا للأدوات الكهربائية. قالها وهو يرفع ياقة سترة أخيه الأصغر عاليا عندما رآه يسحب رأسه بين كتفيه وهو يرتعد من البرد، ثم اندسوا جميعا بين الناس بين المارة المندفعين. كان ذلك هو يوم السوق في ريالتو، لذا كانت الحركة أكثر نشاطا في الحواري الضيقة عنها في الأيام الأخرى، وأخذ الكبار والصغار، الرجال والنساء والأطفال، يتزاحمون وهم يدلفون من نضد لآخر ويندسون بين بعضهم محملين بالحقائب والأكياس. النساء العجائز اللاتي لم يغادرن المدينة أبدا والزائرون الذين أتوا ليشاهدوها لمدة يوم واحد. كانت رائحة السمك وزهور الخريف والفطر المجفف تفوح في أرجاء المدينة. دبورة أطبق بو على يدها ورمقها بأروع ابتساماته وسألها: هل تشترين لي قطعة من هذا الكعك الصغير هناك؟ قرصته دبورة برقة من خده، ولكنها هزت رأسها وقالت بصوت حاسم لا، وسحبته ليتابع السير. كان محل الأدوات الكهربائية الذي اكتشفه بو شديد الصغر، حيث توسطت بعض لعب الأطفال مكانها في شباك العرض بين ماكينات إعداد القهوة والتوستر، لذا ظل بو واقفا أمامها كالمسحور، ثم تمتم وهو يضغط بيديه على الزجاج قائلا: ولكنني جوعان. فرد عليه بروسبر وقال: أنت دائما جوعان. ثم فتح الباب وظل واقفا مع بو إلى جانب المدخل، بينما دخلت دبورة إلى طاولة المحل وقالت موجهة كلامها إلى السيدة العجوز التي كانت تدير لها ظهرها وأخذت تزيل التراب عن جهاز راديو: معذرة، أحتاج إلى بطاريات، اثنتان من أجل جهاز راديو صغير. وضعت السيدة البطاريات في كيس لدبورة وبسطت أمامها حفنة من البونبون على النضد، ثم قالت وهي تغمز بعينها لبو: يا له من فتى صغير ولطيف، أشقر مثل الملاك، هل هو أخوك؟ هل هو أخوك؟ هزت دبورة كتفيها وقالت: لا، إنهما ابنا عمومتي، إنهما هنا في زيارة قصيرة فحسب. جذب بروسبر بو خلف ظهره، إلا أن بو انسل من تحت كتفه ليحضر لنفسه بعض قطع البونبون من فوق طاولة المحل، ثم قال وهو يبتسم للسيدة العجوز: شكرا، وقفز عائدا إلى بروسبر: ملاك حقيقي، قالتها البائعة وهي تضع النقود التي أعطتها دبورة إياها في الخزنة، ثم أضافت قائلة: ولكن أمه يجب أن ترقع له بنطاله وتدثره بملابس أكثر دفئا، يجب أن تسرع في ذلك، فالشتاء آت. ألم تسمع صوت الرياح في المداخن اليوم؟ ردت عليها دبورة وهي تدس البطاريات داخل كيس المشتريات المكتظ وقالت: سوف نبلغها بذلك، نتمنى لك يوما سعيدا يا سيدتي. هز بروسبر رأسه ساخرا عندما اندسوا بين الزحام ثانية وقال: ملاك؟ لماذا يعجبون دائما بشعرك الأشقر ووجهك المستدير يا بو؟ لكن أخاه الصغير أخرج لسانه مغيظا إياه وحشر بونبوني في فمه وقفز إلى الأمام. كان يسير بسرعة شديدة لدرجة أن الاثنين الآخرين أخذا يبذلان جهدا لكي يلحقان به، إلا أنه كان ينزلق في مرونة السمكة بين كل البطون والسيقان. نادى عليه بروسبر غاضبا: بو، ليس بهذه السرعة. في حين اكتفت دبورة بالابتسام وقالت: دعه، فنحن لن نفقده، انظر، ها هو هناك في الأمام. ابتسم بو ابتسامة شامتة أو ابتسامة شماتة وحاول أن يقفز بإحدى ساقيه ليتفادى برتقالة كانت تتدحرج على الأرض، ولكنه تعثر فيها ليجد نفسه بين مجموعة من السائحين اليابانيين، ثم استجمع نفسه لينهض مرة أخرى وقد تملكه الفزع، وابتسم ابتسامة واسعة عندما مدت سيدتان أيديهما ليجذبا آلات التصوير، ولكن بروسبر كان قد قبض بغضب على ياقة أخيه الصغير وسحبه أمامه قبل أن تضغط السيدتان على زر التصوير، وصرخ فيه قائلا: كم مرة قلت لك ألا تدع أحدا يلتقط لك صورة؟ كم مرة قلت لك ألا تدع أحدا يلتقط لك صورة؟ نعم نعم، قالها بو وهو يخلص نفسه من يد أخيه ويقفز فوق علبة سجائر فارغة، ثم تابع حديثه: لقد كانوا صينيين، والخالة أستر لا تشاهد أبدا صورا التقطها صينيون، أليس كذلك؟ أنت بنفسك قلت ذلك. أومأ بروسبر وهمهم بقوله: نعم نعم هذا صحيح، ولكنه أخذ يتلفت حوله كما لو كان يرتاب في أن تكون الخالة إستر مختفية في مكان ما بين جموع الناس وتنتظر اللحظة المناسبة للإمساك ببو. لاحظت دبورة نظرة بروسبر وقالت له بصوت منخفض، رغم أن بو كان قد ابتعد عن مدى سمعهم بمسافة طويلة، أنت تفكر في خالتكما ثانية أليس كذلك؟ انسها، إنها لم تعد تبحث عنكما، وإن كان الأمر كذلك فإنها لن تبحث هنا. هز بروسبر كتفيه وأخذ يتفحص دون اكتراث بعض السيدات اللاتي مررن به وقال محتمل ألا تفعل. وهنا أكدت دبورة بالتأكيد، بالتأكيد لا، توقف عن القلق. أومأ بروسبر على الرغم من أنه كان يعرف أنه لا يستطيع أن يتوقف عن القلق. كان بو ينام في هدوء مثل قطة صغيرة، بينما بروسبر يحلم كل ليلة بإستر ذات الوجه المتجهم الدائمة التعجل، والتي يلتصق شعرها من فرط استخدام مثبت الشعر. فجأة عاد بو ليقف أمامها وهو يمسك بمحفظة مكتظة أمام عيني بروسبر وهو يقول ها بروب، انظر لقد عثرت عليها. أخذ بروسبر المحفظة من يده وقد اعتراه الفزع، ثم جذبه بعيدا عن الزحام إلى مدخل مظلم لأحد الواجهات حتى توقف خلف كومة من صناديق الفاكهة الفارغة التي أخذ الحمام يلتقط من حولها الفتات، وسأله من أين جلبت تلك المحفظة يا بو؟ مد بو شفته السفلى إلى الأمام بعناد وأمال رأسه على كتف دبورة وقال وجدتها، قلت لك إنني وجدتها، لقد سقطت ببساطة من جيب بنطال شخص أصلع لم يلحظ شيئا على الإطلاق، وهنا وجدتها أنا. تنهد بروسبر بصوت عال، منذ أن أصبح لحالهما وحيدين كان يتعين عليه أن يتعلم السرقة. في البداية كان يسرق شيئا ليأكله، ثم بدأ يسرق المال أيضا، كان يكره ذلك وكان يخاف بشدة وهو يفعل ذلك حتى أن أصابعه كانت ترتعش. أما بو على نقيضه فقد كان يستمتع بذلك كما لو كان يلعب لعبة مثيرة، ولكن بروسبر منعه من السرقة وكان ينهاره في كل مرة بشدة عندما يمسك به وهو يسرق، حيث إنه لم يكن يرغب في النهاية أن تزعم إستر أنه هو بروسبر، قد جعل من أخيه الصغير لصا. قالت دبورة وهي تضم بو إليها هيا يا بروسبر لا تنفعل هكذا، فهو يقول إنه لم يسرقها وإن صاحبها قد اختفى منذ مدة طويلة، فلننظر على الأقل كم تحوي. فتح بروسبر المحفظة وهو متردد، كثيرا ما تضيع أشياء من الغرباء الذين يأتون لزيارة مدينة القمر رغبة في الاستمتاع بجمال القصور والكنائس بها، وهذه الأشياء في الغالب مجرد أغلفة بلاستيكية أو أقنعة كرنفال رخيصة مثل تلك التي تباع عند كل ناصية، ولكن من حين لآخر كان ينقطع من أحدهم حزام آلة التصوير، أو تنزلق حزمة من النقود ذات فئة صغيرة من سترة أحدهم، أو محفظة مكتظة مثل تلك. أخذ بروسبر يتفحص جيوب المحفظة بأصابع نفد صبرها حتى وجد 4000 من الليرات مدسوسة بين إيصالات مطوية وفواتير مطاعم وتذاكر أتوبيس نهري. لم تستطع دبورة أن تخفي خيبة أملها عندما ألقى بروسبر بالمحفظة في صندوق فارغ وقالت: آه، كان ليصبح شيئا جميلا. إن خزنتنا تكاد تكون خاوية، نأمل أن يملأها أمير اللصوص مساء اليوم مجددا. عندئذ حمل قابو في دبورة كما لو كانت تشكك في حقيقة كون الأرض كروية وقال: طبعا يمكنه ذلك، وسوف أساعده على ذلك في يوم ما. في يوم ما سوف أصبح لصا، سوف يعلمني سكيبيو ذلك. وهنا زمجر بروسبر وقال وهو يسحب بو ببعض العنف ليعود به إلى الحارة: على جثتي. فهمست دبورة إلى بروسبر بينما أخذ بو يقفز أمامهما وقد بدت على ملامحه الإهانة، وقالت: آخ، دعه يتحدث. أم أنك تخشى حقا من أن يأخذه سكيبيو معه؟ هز بروسبر رأسه ولكن ملامحه القلقة لم تنفرج. كان من الصعب عليه أن يعتني ببو، فمنذ أن تسلل هاربين من منزل جدهما كان بروسبر يتساءل 3 مرات يوميا على الأقل إذا ما كان من الصواب أنه اصطحب أخاه الصغير معه. كم كان بو يستلقي منهكا إلى جانبه تلك الليلة، كما أنه لم يترك يد بروسبر مرة واحدة طوال الطريق إلى محطة القطار. أما الحضور إلى فينيسيا فقد كان أسهل مما كان بروسبر يتوقع، ولكنهما ما أن وصل إلى المدينة حتى حل فصل الخريف ولم يعد الجو دافئا وحانيا كما تخيله. فقد مرت بهما رياح رطبة بمجرد أن هبط درجات سلم المحطة، وظلا يسيران جنبا إلى جنب وهما يرتديان ملابس خفيفة ولا يحملان معهما سوى جوال الظهر وحقيبة صغيرة. وسرعان ما نفد مصروف بروسبر وبدأ بو يسعل بشدة بعد قضاء الليلة الثانية في الحواري الرطبة، حتى أن بروسبر أخذه من يده بحثا عن أقرب رجل شرطة ليقول له بلغته الإيطالية الركيكة التي كان يعرفها آنذاك: معذرة، لقد هربنا من ذوينا، ولكن أخي مريض، هل لك أن تتصل بخالتي حتى تحضر لتصطحبه؟ فقد كان يائسا للغاية، ولكن عندئذ ظهرت دبورة التي أخذتهما معها إلى المخبأ حيث ريتشيو وموسكا، وحيث حصل على ملابس جافة وطعام دافئ، كما أنها أوضحت لبروسبر أن زمن الجوع والسرقة قد ولى، لأن سكيبيو أمير اللصوص سوف يعتني بهما كما فعل أيضا مع دبورة وأصدقائها ريتشيو وموشكا. لابد أن الآخرين ينتظروننا الآن. جاء صوت دبورة ليفزع بروسبر فجأة ويخرجه من الاستغراق في التفكير، حتى أنه ظل للحظة غير مدرك أين هو. كانت رائحة القهوة والمخبوزات الحلوة وقاذورات الفئران تفوح من بين المنازل، أما في البيت فكانت الروائح تختلف تماما آنذاك عن تلك. ثم رد بو قائلا: تماما، يجب أن نرتب البيت أيضا، لأن سكيبيو لا يحب أن يكون أي شيء قذرا. إنك أنت تحديدا في حاجة لذلك. من الذي سكب بالأمس ذلك الدلو المملوء بماء القناة في المخبأ؟ سأله بروسبر بتهكم، ثم أضاف الدبورة لتغيظ بو الذي دفعها بكوعه جانبا من شدة الحنق، كما أنه يلقي للفئران بقطع الجبن سرا، في حين أن أمير اللصوص لا يكره شيئا قدر ما يكره روث الفئران، ولكن المخبأ الرائع الذي وفره لنا مليء به، كما أنه يصعب تدفئته، كما أن أي مخبأ آخر سيكون أفضل حالا وعمليا بدرجة أكبر، ولكن سكيبيو لا يريد أن يسمع شيئا عن ذلك. مخبأ النجوم، يقول سكيبيو إنه يسمى مخبأ النجوم. صحح بو جملتها وجرى خلف الاثنين الأكبر منه عندما انعطف داخل إحدى الحواري التي لم تكن تعج بالناس. أخذت دبورة تجول ببصرها ثم همست إلى بروسبر قائلة: احترس، فإن بو سرعان ما يكف عن الاستماع إليك، ولكنه سوف يسمع إلى ما يقوله سكيبيو فحسب. فرد عليها بروسبر: وبعد، ما الذي يتعين علي أن أفعله في المقابل؟ كان بو يعرف جيدا أنهما مدينان إلى سكيبيو وحده بأنهما لم يعودا ينامان في الشارع الآن، حيث يغطي الضباب المكان عالقا فوق القنوات وينتشر رطبا ورماديا بين الحواري. لقد كان سكيبيو هو من ملأ كيس النقود من حملات السرقة التي يقوم بها، تلك النقود التي دفع منها هما الاثنان ثمن المكرونة والفاكهة اليوم. سكيبيو هو الذي أحضر الحذاء الذي أدفأ قدمي بو الباردة، حتى وإن كان كبيرا عليه بعض الشيء، كما حرص سكيبيو على أن يحصل على الطعام دون أن يضطر إلى السرقة. وهو الذي منحهم بيتا دون إستر، إلا أن سكيبيو كان لصا. أصبحت الحواري التي وصلوا إليها أكثر ضيقا، وساد السكون بين المنازل، وسرعان ما بلغوا قلب المدينة الخفي، حيث من النادر أن تصطدم بأحد الغرباء. وكانت القطة تفر عندما تسمع وقع خطوات الأطفال، وكان الحمام يهدل من فوق الأسطح، وأخذ الماء يرتج أسفل مئات الجسور ويتسرب إلى القوارب والأعمدة الخشبية، ويظهر وجه البيوت القديم في مرآة مسطحة سوداء. أما في أعماق فوضى الحواري، فكانت الأطفال تجري مرورا بالمنازل التي كانت تصطف ملاصقة لبعضها بعضا، كما لو كانت تنحني فوقهم مثل كائنات من حجر تحسدهم على أقدامهم. أما البيت الذي كان مخبأهم كائنا به، فكان يتواجد بين البيوت الأخرى مثل طفل بين بالغين، فقد كان منخفضا وبلا أي ذوق في طراز البناء بين الواجهات الجملون السامقة، وكانت نوافذه المسمرة تطل على الحارة، وكانت هناك ملصقات أفلام باهتة اللون على أسوار البيت، وباب حديدي يطوى واسع ويعلوه الصدأ، كما كان ذلك الباب يغلق المدخل، وقد علقت عليه أحرف مضيئة وكبيرة تقول ستيلا، إلا أن اسم دار السينما القديمة والمهجورة هذا لم يعد يضيء منذ زمن بعيد، حيث إنها لا تتناسب إطلاقا مع المدينة القديمة نفسها، ولكن ذلك كان مناسبا لهؤلاء الذين يسكنونه الآن. أخذت دبورة تلقي نظرات فاحصة يمينا ويسارا، كما تأكد بروسبر من أن أحدا لم يرهم من نوافذ البيوت المحيطة، حتى اختفوا واحدا تلو الآخر داخل الممر الضيق الذي لا يبعد سوى خطوات قليلة عن المدخل الرئيسي لدار السينما، وهكذا عادوا إلى البيت. مخبأ النجوم. هرب أحد فئران المياه خوفا عندما أخذ الأطفال يتحسسون طريقهم إلى أسفل لينفذوا من الممر الضيق، وكان الطريق يؤدي إلى قناة شأن كثير من الحواري والممرات بالمدينة، إلا أن دبورة وبروسبر وبو ساروا بمحاذاته حتى وصلوا إلى ذلك الباب المعدني الكائن على الجانب الأيمن في السور عديم النوافذ، حيث كتب أحدهم بأحرف متعرجة مستخدما ريشة ممنوع الدخول، وكان ذلك سابقا هو مخرجا للطوارئ بدار السينما، والآن يكمن خلف هذا الباب مخبأ لا يعرف أمره سوى ستة أطفال. جذب بروسبر الدبارة المدلاة إلى جانب الباب، ثم انتظر برهة وجذبها مرة أخرى، كانت هذه هي إشارتهم، ولكن الأمر استغرق برهة حتى فتح أحدهم الباب. دخل بو بنفاد صبر تسابق قدماه بعضهما بمجرد أن سمع أخيرا صوت إزاحة الترباس، انفتح الباب فتحة ضيقة فحسب، وسأل صوت بحذر: همهم بروسبر غاضبا: هيا يا ريتشيو، أنت تعرف أننا لا نستطيع أن نحفظها. أما دبورة فأدخلت رأسها من فتحة الباب وهمست قائلة: انظر إلى تلك الأكياس في يدي يا قنفذ الصغير، لقد حملتها من سوق ريالتو إلى هنا حتى أن ذراعي سوف تتدليان مثل ذراعي القردة، فافتح إذن. نعم حسنا، ولكن شريطة ألا يشي بيبو ثانية عند سكيبيو مثل المرة السابقة. فتح ريتشيو الباب بوجه قلق، وكان ريتشيو نحيلا وأقصر كثيرا من بروسبر، رغم أنه ليس أصغر منه كثيرا أو أن هذا هو ما يزعمه ريتشيو على الأقل، وكان شعره البني اللون يقف مشعثا فوق رأسه مما منحه اسمه المستعار قنفذ. نهرته دبورة وهي تزيحه أمامها: لا أحد منا يستطيع أن يحفظ كلمات سكيبيو السرية، ثم أن إشارة الجرس تكفي، قال ريتشيو وهو يرفع المزلاج مرة أخرى، ولكن سكيبيو له رأي آخر، إذن عليه أن يفكر في كلمات سر يمكن حفظها بسهولة. أتعرف شيئا مثل تلك التي تخيرها المرة السابقة؟ أخذ ريتشيو يحك شعره الأشعث وقال انتظري، كانت البلم أو شيئا من هذا القبيل. أخذ بو يضحك بهمس ودبورة تحرك عينيها. لقد بدأنا بترتيب المكان وتنظيفه، قالها ريتشيو وهو يضيء لهم الطريق إلى أسفل ببطارية الجيب، ثم تابع قائلا ولكننا لم نتقدم كثيرا، حيث إن موسكا أراد أن يلعب بالراديو الخاص بنا، كما أننا قبل ساعة كنا نقف بالقرب من قصر بيساني. إن سبب اختيار سكيبيو لهذا القصر خصيصا من أجل سرقته القادمة يشكل لغزا بالنسبة لي، فكل يوم يوجد هناك حدث ما، إما احتفالات أو استقبالات، وأعتقد أن كل العائلات الأرستقراطية بالمدينة تدير أكرة باب هذا القصر أو مقبض الباب لتدخله، فكيف إذن يريد سكيبيو أن يدخله دون أن يلحظه أحد؟ اكتفى بروسبر بهز كتفيه، حتى الآن لم يرسله أمير اللصوص أو لم يرسل أخاه بو إلى الزبائن، على الرغم من أن بو يتوسل إلى سكيبيو من أجل ذلك، وفي الغالب كان يخرج كل من ريتشيو وموسكا إذا ما تعلق الأمر بمراقبة القصور التي يرغب سكيبيو في تشريفها بزيارة ليلية، إذ كان يسميهما عينيه، بينما كانت دبورة مسؤولة عن عدم سرعة صرف النقود التي يحصلون عليها نظير بيع الغنيمة. أما بروسبر وبو بوصفهما ربيبي سكيبيو الجدد، فكان أقصى ما يسمح لهما به هو الذهاب معهم عند بيع الغنيمة أو القيام بالتبضع مثل اليوم، وكان بروسبر راضيا بذلك، إلا أن بو كان يتمنى أن يتسلل مع سكيبيو إلى بيوت المدينة الأرستقراطية كي يسرق كل الأشياء الرائعة التي يجلبها أمير اللصوص من حملاته للسرقة. صاح بو وهو يقفز إلى جانب ريتشيو قفزتين على القدم اليسرى وقفزتين على القدم اليمنى، وكان بو نادرا ما يتحرك إلى الأمام دون أن يقفز أو يجري. صاح سكيبيو ينفذ إلى أي مكان، فقد سرق شيئا من قصر الحكومة، ولم يتمكن أحد من الإمساك به لأنه هو أمير اللصوص. رمقت دبورة بروسبر بنظرة ساخرة وقالت نعم، اقتحام قصر الحكومة، كيف يمكن أن ننسى ذلك؟ حتى أنتما لابد وأن تكون قد سمعتما هذه القصة 100 مرة، أليس كذلك؟ اكتفى بروسبر بابتسامة صفراء. حسنا، أنا أستطيع أن أسمعها 1000 مرة، قالها ريتشيو وهو يزيح ستارة داكنة تنبعث منها رائحة عفنة لم تكن قاعة السينما الكائنة خلفها قديمة للغاية، إلا أنها كانت رغم ذلك في حالة مزرية شأنها شأن ذلك المبنى الذي يرجع إلى 100 سنين، وهناك حيث كان الكريستال الكبير يلمع وهو معلق ترى الآن أسلاك مطربة تبرز من الحائط، وكان الأطفال قد علقوا بعض لمبات البناء التي من شأنها أن تضيء الصالة في حدود الضرورة، ولكن حتى في هذا الضوء الخافت كان يمكنك أن ترى الطلاء وقد تفتت من السقف، كما أن صفوف المقاعد كانت قد هدمت ونقلت بعيدا، ولم يتبقى منها سوى الصفوف الثلاثة الأولى، وكانت تنقص بعض مقاعدها عدة كراس مطوية، وقد اتخذت الفئران من التنجيد الداخلي الأحمر اللون عششا لها، كما قرضت العدة الستارة ذات النجوم المطرزة التي تختفي خلفها الشاشة، إلا أنها احتفظت بفخامتها رغم ذلك، حيث كان الكنار الذهبي المطرز على القماش الأزرق المطفي يلتمع بشكل رائع، حتى أن بو كان يتحسس بيده تلك النجوم المطرزة مرة واحدة في اليوم على الأقل. على الأرض العارية أمام الستارة جلس صبي يعبث براديو قديم، وكان الصبي مستغرقا في العمل لدرجة أنه لم يلحظ بو وهو يتسلل ليقترب منه، ولم يستدر موسكا فزعا سوى عندما قفز بو على ظهره وصاح قائلا: اللعنة يا بو، لقد كدت أن أغرس المفك في يدي. ولكن بو قفز بعيدا عنه مغيظا إياه، ثم تسلق المقاعد المطبقة في مهارة كما لو كان سنجابا. زمجر موسكا وهو يحاول أن يقطع عليه الطريق: هكذا، صبرا يا فأر الماء الصغير، هذه المرة سوف أدغدغك حتى تنفجر، فلتنتظر حتى أمسك بك. صاح بو: بروب ساعدني. ولكن بروسبر ظل واقفا وهو يبتسم بشماتة فحسب، ولم يحرك ساكنا عندما أطبق موسكا على أخيه الصغير كما لو كان يعلق طردا تحت إبطه. كان موسكا هو الأكبر والأقوى بينهم جميعا، وكلما زاد بو من تحريك يديه وقدميه والضرب من حوله أصر موسكا على إحكام قبضته، ثم حمله بهدوء شديد وعاد به إلى الآخرين وسألهم: ما رأيكم، هل أدغدغه أم أتركه يموت جوعا تحت ذراعي؟ صرخ بو: اتركني يا وجه غبار الكرنب أنت. وكانت بشرة موسكا داكنة للغاية، لدرجة أن ريتشيو كان يدعي أنه ما عليه سوى أن يقف في الظل، وساعتها لن يتمكن أحد من إيجاده ثانية. حسنا، سوف أعفو عنك مرة أخرى أيها القزم، قالها موسكا عندما أخذ بو يحرك قدميه ويديه يائسا حتى يتحرر من قبضته، ثم سأل موسكا: هل أحضرتم طلاء قاربي معكم؟ أجابت دبورة وهي تفرغ أكياسها على أحد المقاعد: لا، سوف نشتريه حين يحضر سكيبيو غنائم جديدة، حين يحضر سكيبيو غنائم جديدة، حيث إنه باهظ الثمن حاليا. أنزل موسكا بو على قدميه مرة أخرى وعقد ذراعيه غاضبا وقال: ولكننا لدينا ما يكفي في صندوق الطوارئ، الذي تريدين فعله بكل هذا المال؟ جذبت دبورة بو إلى جانبها وقالت: كم مرة يجب علي أن أوضح لكم ذلك؟ إن المال مخصص للأوقات السيئة، والآن يا بو هل ستنجح في نقل المخزون داخل الثلاجة؟ أومأ بو واندفع بعيدا حتى أنه كاد أن يقع على أنفه، وأخذ ينقل كيسا تلو الآخر إلى الباب المزدوج الكبير الذي كان المتفرجون يندفعون من خلاله إلى داخل السينما قديما. وفي الصالة الأمامية الكائنة خلفه كانت هناك ثلاجة عميقة مخصصة للآيس كريم والمرطبات، صحيح أنها لم تعد تعمل منذ وقت طويل، لأنها كانت تصلح لتكون وعاء تخزين. وبينما كان بو يحمل الأكياس الثقيلة إلى الخارج، انحنى موسكا مرة أخرى ليعمل على جهاز الراديو، وقد خاب آماله وأخذ يصيح: باهظ الثمن، إذا أجلنا طلاء قاربي أكثر من ذلك فسوف يتعفن، ولكن ذلك لا يشكل فارقا بالنسبة لكم، لأنكم جميعا فئران تخشى الماء، فهناك دائما مال متوفر أو متوافر من أجل كتب دبورة. لم ترد دبورة على ذلك، وبدأت تجمع الأوراق والقمامة الأخرى من الأرض في صمت، بينما كان بروسبر يكنس براز الفئران، وكانت دبورة تملك بالفعل كتبا كثيرة. صحيح أنها كانت تشتري كتابا بين الحين والآخر، ولكن أغلب الكتب التي كانت تمتلكها هي كتب جيب رخيصة ألقى بها السياح لتتصيدها دبورة من داخل صناديق القمامة وسلال المهملات، أو أنها كانت تعثر عليها أسفل مقاعد قوارب الأوتوبيس النهري أو في محطة القطارات، وكانت مرتبتها تكاد تختفي خلف الكتب المتراكمة بعضها فوق بعض. وكانت أماكن نومهم جميعا تحتل موقعها في الجزء الخلفي من دار السينما، وكانوا ينامون متلاصقين، لأنه في الليل وعندما كانت الأضواء تطفأ وتنتهي الشمعة الأخيرة كان الظلام الدامس يملأ الصالة الكبيرة عديمة النوافذ، حتى أنهم جميعا كانوا يشعرون بالضآلة والضياع، ولم يكن هناك ما يعينهم على هذا الشعور سوى الدفء المتبادل بينهم. كانت مرتبة ريتشيو مغطاة بمجلات كرتون، كما كان كيس نومه يمتلئ بحيوانات قماش كثيرة، حتى أنه كان يستطيع أن ينفذ إلى داخله بصعوبة. أما سرير موسكا فكان يمكن التعرف عليه من صندوق العدة وأدوات الصيد التي كان ينام بينها، كما كان يخفي أسفل وسادته كنزه الكبير وتميمة حظه، ولا سيما فرس بحر نحاسي كان يبدو تماما مثل أفراس البحر التي تزين أغلب قوارب الجندول، بل إن موسكا أقسم أنه لم يسرقه من أي جندول على الإطلاق، ولكنه اصطاده من القناة الكائنة خلف دار السينما، وقال إن تمائم الحظ المسروقة تجلب سوء الحظ، الكل يعرف ذلك. كان بو وبروسبر يتقاسمان مرتبة واحدة، وكانا ينامان عليها متلاصقين بعضهما إلى جانب بعض. وعند نهاية موضع الرأس وضع بو بحرص مجموعة المحافظ البلاستيكية الخاصة به ورص بعضها فوق بعض، 6 قطع منها لكنها في حالة جيدة، وكان بو يرى أن أجملهم أو أن أجملها هي التي وجدها بروسبر في يوم وصولهما إلى محطة السكة الحديد. أما أمير اللصوص فلم ينم أبدا لدى أربابه في مخبأ النجوم، ولم يعرف أحدهم أين كان سكيبيو يقضي لياليه، كما أنه لم يتحدث عن ذلك، وكان من حين لآخر يطلق تلميحات عن كنيسة نائية. ولكن عندما تسلل ريتشيو خلفه ذات مرة أمسك به أمير اللصوص واستشاط غضبا منه، حتى أن أحدا لم يجرؤ بعد ذلك على مراقبته عندما يغادرهم، وقد اعتادوا على أن قائدهم كان يأتي ويذهب كما يحلو له، وكان أحيانا يظهر 3 أيام متوالية ثم لا يرونه طوال أسبوع كامل. وكان اليوم من المفترض أن يأتي، لقد شدد في وعده بذلك. وعندما يعلن سكيبيو عن قدومه فهو يأتي حقا، إلا أن أحدا لم يعرف أبدا متى سيأتي. وعندما كاد بو أن ينام وهو جالس على فخذي بروسبر وأشار عقرب منبه ريتشيو إلى 11:00 تقريبا، اندس الجميع تحت الأغطية وبدأت دبورة تقرأ لهم، وكانت تفعل ذلك في العادة حتى تجعلهم ينامون وحتى تطرد الخوف من الأحلام التي تنتظرهم في الظلام. ولكن في ذلك المساء قرأت لهم دبورة كي تبقيهم متيقظين حتى يأتي سكيبيو أخيرا، لذا بحثت عن أكثر الحكايات إثارة من بين جبال كتبها، بينما أشعل الآخرون الشموع الكائنة في الزجاجات الفارغة وطفايات السجائر بين المراتب. وكان ريتشيو قد وضع 5 شمعات جديدة طويلة ورفيعة من الشمع الباهت في الشمعدان الوحيد الذي يملكونه. سألت دبورة عندما التف حولها الجميع في حماس وهم ينتظرون الحدوتة: ريتشيو، من أين أحضرت الشمع؟ دفن ريتشيو وجهه بين حيواناته المصنوعة من القماش من فرط الإحراج وهمهم قائلا: من كنيسة سالوت، حيث يوجد المئات بل الآلاف من هذه الأشياء ملقاة، ولن يشكل ذلك أي فارق عندما أخذ بعضها معي من حين لآخر. لم يجب أن نصرف مالنا من أجل تلك. ثم ابتسم بسخرية لدبورة. دست دبورة وجهها بين يديها وهي تتنهد، ثم قال موسكا بنفاد صبر: هيا ابدأ بالقراءة. لن يقبض أي رجل شرطة على ريتشيو لأنه يسرق بعض الشمع، أليس كذلك؟ بل يمكن ذلك أيضا، همهم بو وأخذ يتمسح في بروسبر ويقترب منه، بينما اجتهد الأخير لكي يرقع الثقوب الموجودة في بنطلونات أخيه الأصغر، وتابع بو حديثه: لن يحمي ريتشيو ملاكه الحارس أثناء ذلك، أعني أن ملاكه الحارس لن يحميه أثناء سرقة شمع الكنيسة، لا، لن يفعل ذلك حتما. ما هذا الهراء، ملاك حارس؟ كشر ريتشيو بامتعاض في حين كان صوته ينم عن نوع من القلق. قرأت دبورة طوال ساعة كاملة تقريبا، بينما أخذ الليل يزداد سوادا في الخارج، وكان كل من ملأ المدينة طوال النهار بالضجيج ينام منذ وقت طويل في سريره الآن. ولكن في لحظة ما انزلق الكتاب من بين أصابعها كما أغمضت عينيها رغما عنها، وهكذا كانوا جميعا يغطون في سبات عميق حين وصل سكيبيو. أمير اللصوص. لم يعرف بروسبر ما الذي أيقظه من النوم، هل هي غمغمة ريتشيو أثناء النوم أم وقع أقدام سكيبيو الهادئة؟ وعندما نهض بدأ الشكل النحيف يتكشف في الظلام كما لو كان قادما من أحد الكوابيس المزعجة. كانت منطقة الذقن والفم مضيئة تحت القناع الأسود الذي يخفي عيني سكيبيو، أما الأنف الطويل المعقوف فكان يمنحه شكل أحد الطيور المخيفة، وكان الأطباء في فينيسيا يرتدون مثل هذه الأقنعة عندما اجتاح الطاعون المدينة منذ ما يزيد عن 3 قرون. كانوا مثل الطيور الموتى. خلع أمير اللصوص ذلك الشيء المخيف عن وجهه وهو يبتسم، وقال وهو يمرر ضوء بطارية الجيب على وجوه النائمين الآخرين: أهلا يا بروب، يؤسفني أن الوقت متأخر جدا. رفع بروسبر ذراع بو بحرص عن صدره وجلس على السرير وقال بصوت منخفض: في وقت ما ستفزع أحدا لدرجة الموت بهذا القناع، كيف دخلت إلى هنا ثانية؟ هل أحكمنا بالفعل هذه المرة غلق كل شيء؟ هز سكيبيو كتفيه ومرر أصابعه الرفيعة داخل شعره الأسود الداكن، فقد كان شعره طويلا جدا لدرجة أنه غالبا ما يربطه في شكل ضفيرة، وقال: أنت تعلم حقا أنني عندما أريد أن أدخل في أي مكان فإنني أدخله. سكيبيو أمير اللصوص لم يكن يكبر بروسبر كثيرا، على الرغم من أنه يحب أن يلعب دور الكبير الناضج، كما كان أقصر كثيرا من موسكا حتى وهو يرتدي نفس حذاء البوت ذي الكعب العالي الذي يرتديه دائما. كان هذا البوت كبيرا عليه للغاية، لكنه كان يقوم بتلميعه بشدة دوما. بوت جلدي أسود في نفس سواد المعطف الطويل العجيب الذي يضعه دوما، ويصل البوت إلى طرف المعطف حتى بطن الركبتين. أيقظ الآخرين. أمر سكيبيو بنبرة تتسم بالاستهانة، تلك النبرة التي كانت دبورة تكرهها بشدة، أما بروسبر فلم يعره بالا. همهم موسكا بصوت غير واضح من خلفهم قائلا: لقد أيقظتموني فعلا. واعتدل بين سنارات الصيد الخاصة به ثم قال: ألا تنام أبدا يا أمير اللصوص؟ لم يجب سكيبيو ومشى مزهوا مثل الديك عبر صالة السينما، بينما أخذ موسكا وبروسبر بتحريك الآخرين لإيقاظهم. صاح سكيبيو قائلا: أرى أنكم قمتم بتنظيف المكان، هذا جيد، لقد بدا المكان هنا المرة السابقة مثل حظيرة الخنازير. زحف بو من كيس نومه بسرعة شديدة لدرجة أنه تعثر في يديه قائلا: مرحبا سكيب، وجر حافي القدمين ناحية سكيبيو. كان بو هو الوحيد المسموح له أن يلقب أمير اللصوص باسم سكيب دون أن يحظى لذلك على نظرة باردة منه. سأله بلهفة قائلا: ماذا سرقت هذه المرة؟ وأخذ يقفز حول سكيبيو كالجرو الصغير حتى خلع أمير اللصوص كيسا أسود عن كتفه وهو يبتسم. سأل ريتشيو وهو يزحف صاعدا من بين الحيوانات المصنوعة من القماش قائلا: هل استطلعنا كل شيء هذه المرة بشكل دقيق؟ قل إذن. غمغمت دبورة بصوت خفيض جدا لدرجة أن بروسبر هو وحده الذي سمع ما قالته. في وقت ما سيقبل حذاءه البوت، ثم أضافت: لكن من ناحيتي سأكون سعيدة لو أن السيد الرقيق لا يظهر كثيرا عند منتصف الليل. ونظرت إلى سكيبيو نظرة لا تبتسم بالود الشديد عندما كانت تدس ساقيها النحيلتين في حذائها البوت. أعلن سكيبيو قائلا بمجرد أن وجدهم جميعا واقفين حوله: كان علي أن أغير خططي لفترة قصيرة. وألقى ناحية ريتشيو جريدة مطوية قائلا: اقرأ عليهم الصفحة رقم 4 أعلى الصفحة. ركع ريتشيو على الأرض بلهفة وأخذ يقلب في الصفحات الكبيرة، وانحنى كل من موسكا وبروسبر فوق كتفيه. لكن دبورة ظلت واقفة جانبا بعض الشيء وأخذت تلعب بضفيرتها. قرأ ريتشيو عليهم وهو يتلعثم: اقتحام مدهش داخل قصر كونتاريني، سرقة أدوات زينة قيمة وقطع فنية مختلفة، ليس هناك آثار للجناح. ثم رفع رأسه مندهشا قائلا: كونتاريني؟ لكننا كنا نراقب بالفعل قصر بيزاني. هز سكيبيو كتفيه قائلا: لقد غيرت رأيي وسيأتي الدور لاحقا على قصر بيزاني، إنه لن يطير أليس كذلك؟ لوح بالكيس الذي أحضره معه أمام أنف ريتشيو قائلا: في قصر كونتاريني كان هناك أيضا بعض الأشياء التي يجب إحضارها. ولبرهة من الوقت أخذ يمتع نفسه بالنظر إلى الوجوه المتشوقة حوله، ليجلس بعد ذلك أمام الستارة المرسوم عليها نجوم جلسة القرفصاء. ثم أخذ يهز محتويات الكيس أمامه على الأرض وقال بينما كان الآخرون يقتربون أكثر منصتين له بانتباه: لقد بعت بالفعل أدوات الزينة، وكنت في حاجة إلى عدة جديدة، لكن هذه الأشياء هنا من أجلكم. كانت هناك ملاعق فضية تلتمع على الأرضية الحديثة التنظيف، وميدالية وعدسة مكبرة التف حول مقبضها ثعبان فضي مغطى بقشور، وهناك أيضا ملقاط ذهبي مشغول بأحجار دقيقة صغيرة وله مقبض على شكل وردة. انحنى بو بعينين كبيرتين على كيس سكيبيو وكان حريصا للغاية، كما لو أن الأشياء النفيسة سوف تتحطم بين أصابعه. وكان يأخذ قطعة متلألئة تلو الأخرى في يده ليلمسها، ثم يضعها ثانية مع الأشياء الأخرى، ونظر إلى سكيبيو ليسأله: كلها أشياء أصيلة فعلا، أليس كذلك؟ أومأ سكيبيو بالإجاب بشكل ساخر ومد ذراعيه مزهوا بنفسه وبالدنيا، ثم أنزلهما بعد ذلك جانبا: الآن ماذا تقولون؟ هل أنا أمير اللصوص؟ أومأ ريتشيو بإعجاب، حتى دبورة نفسها لم تستطع أن تخفي انبهارها وتأثرها. غمغم موسكا بصوت منخفض وهو يشاهد العدسة المكبرة على شكل ثعبان بدهشة قائلا: يا رجل، في يوم ما سوف يقبضون عليك حتما. تدحرج سكيبيو ثم استلقى على ظهره ونظر إلى السقف قائلا: أخ ماذا؟ أعترف لكم أن الأمر هذه المرة كان خطرا، فجهاز الإنذار لم يكن عتيقا جدا كما كنت أتوقع، كما أن سيدة المنزل استيقظت من نومها بمجرد أن التقطت الميدالية من الكوميدينو، لكنني قفزت على سطح المنزل المجاور أسرع من نزول السيدة من سريرها. وغمز بعينيه لبو الذي كان مستندا على ركبتيه وناظرا بإعجاب ودهشة. سألت دبورة ورفعت الملقاط الوردية إلى أعلى قائلة: فيما يحتاج المرء إذن هذا الشيء هنا؟ هل يشد المرء به الشعر من فتحتي أنفه؟ اعتدل سكيبيو في جلسته وأخذ الملقاط بقوة من أصابعها وقال: يا إلهي لا، إن هذا الملقاط لمسك قطع السكر. حملق ريتشيو في سكيبيو بخليط من الدهشة والحقد قائلا: من أين عرفت كل هذه الأشياء بالفعل؟ لقد تربيت حقا في دار الأيتام مثلي تماما، لكن لم تحكي لنا الراهبات بتاتا شيئا عن ملقاط السكر أو شيئا من هذا القبيل. أجاب سكيبيو وهو ينفض التراب عن المعطف الأسود: لقد مر زمن طويل منذ أن هربت من دار الأيتام، علاوة على ذلك فأنا غيرك لا أدس أنفي طوال اليوم في كتب القصص الكوميدية فحسب. عندها نظر ريتشيو في حيرة إلى الأرض، فقالت دبورة وقد وضعت ذراعها على كتفي ريتشيو: حسنا، أنا لا أقرأ فقط القصص الكوميدية، لكنني على الرغم من ذلك لم أسمع بتاتا شيئا عن ملقاط السكر، حتى لو سمعت لما كنت بالتأكيد بهذا القدر من الحماقة لأرسم صورة في خيالي عن شيء مثل هذا. تنحنح سكيبيو وتجنب نظرتها له، ثم همهم قائلا: لم أقصد ذلك يا ريتشيو. تستطيع أن تعيش دون أن تعرف ما هو ملقاط السكر، لكنني أقول لكم إن هذا الشيء الصغير له قيمة، لذلك يجب أن تحصلوا هذه المرة على سعر أفضل لهذه الأشياء من بربروسا، مفهوم؟ قال موسكا: وكيف؟ ثم تبادل مع الآخرين نظرة حيرة وأضاف: آخر مرة بذلنا جهدا كبيرا حقا، لكن الرجل البدين ماكر ومحتال جدا بالنسبة لنا. نظروا إلى سكيبيو بانكسار، فمنذ أن أصبح قائدهم والمتكفل بهم فقد تولى هو أمر السرقة، أما مهمتهم فكانت تقتصر على تحويل غنيمته إلى نقود. صحيح أن سكيبيو قد دلهم على من يتوجهون إليه، لكنه ترك لهم أمر الفصال والتجارة، وكان إرنستو بارباروسا هو الوحيد في المدينة الذي يعقد صفقات مع عصابة أطفال. بارباروسا صاحب اللحية الحمراء الكثيفة الذي يبيع أشياء رخيصة للسياح في محل التحف الخاص به، وهو يتاجر إلى جانب ذلك وبشكل مستتر في الأشياء الأكثر قيمة والتي تكون غالبا مسروقة. أضاف موسكا قائلا: لن نستطيع القيام بالتفاوض والفصال ومثل هذه الأشياء، إذا سألتموني فإنني سأقول إن صاحب اللحية الحمراء يستغل هذا الأمر بلا استحياء. قطب سكيبيو جبينه وأخذ يلعب في حبل كيسه الفارغ وهو يفكر. فجأة قال بو: يستطيع بروب أن يفاصل في السعر بشكل جيد، بل بشكل ممتاز. فيما سبق عندما كنا نبيع شيئا في سوق الأدوات المستعملة، أي سوق البراغيث، كان دائما يجرد وجهه من المشاعر لدرجة أن... قاطع بروسبر أخاه الصغير قائلا: أصمت يا بو. واحمرت أذناه بشدة من الحيرة قائلا: إن بيع لعبة قديمة يختلف عن بيع شيء مثل هذا. ثم جذب الميدالية الصغيرة من يد بو بعصبية. حملق سكيبيو فيه كما لو كان يقرأ في وجه بروسبر عما إذا كان بو محقا أم لا. قال موسكا: إذن سوف أسعد للغاية عندما تتولى أمر البيع هذا يا بروب. اهتز الدبور قائلة: نعم، فأنا يساورني شعور مريب عندما ينظر لي صاحب اللحية الحمراء بعينيه الصغيرتين اللتين تشبهان عيني الخنزير. دائما أعتقد أنه يسخر منا في سره، أو سيتصل في الحال بالشرطة، أو سيفعل أي شيء وضيع. وكل مرة لا أستطيع أن أتوقع أننا سوف نخرج سالمين مرة أخرى من متجره. أخذ بروسبر يحك خلف أذنه في حيرة: حسنا، إذا كان هذا رأيكم. وغمغم قائلا: أستطيع حقا أن أفاصل في السعر بشكل جيد، لكن هذا البربروسا محتال وماكر. لقد كنت آخر مرة موجودا عندما باع له موسكا شيئا. قال سكيبيو: حاول إذن. وقفز سكيبيو دون أن ينطق بكلمة أخرى، وعلق الكيس الفارغ على كتفه مرة أخرى قائلا: علي أن أذهب، لدي موعد اليوم ليلا، لكني سوف أعود مرة أخرى غدا في أي وقت. وضع القناع على عينيه قائلا: في وقت متأخر من بعد الظهيرة. في النهاية أريد أن أسمع ما الذي دفعه لكم صاحب اللحية الحمراء ثمنا لهذه الأشياء. ثم قال: إذا دفع أقل من... نظر بتمعن إلى الوراء إلى غنيمته وأضاف قائلا: حسنا، إذا عرض أقل من 200,000 ليرة فخذوا البضاعة معكم ثانية فحسب. 200,000؟ ظل فم ريتشيو مفتوحا من الرهبة. غمغم بروسبر قائلا: إن الأشياء بالتأكيد تساوي أكثر بكثير. استدار سكيبيو مرة أخرى قائلا من أعلى كتفه: ربما. كان يبدو مخيفا بل وغريبا أيضا بأنف الطائر الطويل الأسود. ألقت مصابيح البناء ظل جسده بشكل ضخم على حائط السينما وقال: إلى اللقاء. ثم عاد واستدار مرة أخرى قبل أن يختفي خلف الستارة العفنة قائلا: هل نحن في حاجة إلى كلمة سر جديدة؟ بإجماع وبسرعة شديدة جدا جاءته الإجابة: لا. ثم عاد واستدار مرة أخرى قائلا: حسنا، على فكرة يا بو، هناك خلف الستارة صندوق من الكرتون به 3 قطط صغيرة من أجلك، أراد شخص ما إغراقها في القناة، هل ستعتني بها؟ عمتم مساء جميعا. بربروسا. كان المتجر الذي تتحول فيه بعض من غنائم أمير اللصوص إلى أموال نقدية يقع في شارع ضيق لا يبعد كثيرا عن كاتدرائية القديس ماركو، بجانب محل حلويات وفطائر تتكدس خلف واجهته أطعمة شهية مخبوزة من كل نوع وحجم. قال بروسبر وهو نافذ الصبر عندما ضغط ريتشيو بأنفه بشدة على الزجاج: تعال الآن. وجذب ريتشيو الذي تابع سيره على غير إرادته وأنفه ممتلئ برائحة اللوز. لم تكن الرائحة داخل محل بربروسا حتى بنصف جودة رائحة الحلوى، كما يختلف متجره من الخارج عن كل محلات الروبابيكيا القديمة الأخرى الموجودة في مدينة القمر، حيث كتب بخط مزخرف على زجاج واجهة المحل إرنستو بربروسا تذكارات من فينيسيا. كما يوجد خلف الواجهة وعلى قطعة مهلهلة من قماش القطيفة مزهريات وشمعدانات ضخمة محاطة بالقناديل والحشرات المصنوعة من الزجاج، وتتنازع الأشياء المصنوعة من البورسلين والخزف الدقيق مع أكوام الكتب القديمة على مكان لها. وهناك لوحات ذات إطارات فضية مسنودة إلى جانب أقنعة ورقية. وهكذا يجد كل شخص ما يصبو إليه قلبه عند بربروسا. أما ما لا يتوافر على أرفف محل بربروسا فيقوم بشرائه حتى لو اضطرته الظروف أن يتم ذلك بطرق ملتوية. عندما فتح بروسبر باب المحل انطلقت أصوات مجموعات كبيرة من الأجراس الزجاجية الصغيرة فوق رأسه، وكان عدد من السائحين محشورا بين الأرفف المكتظة بالأشياء يتهامسون فيما بينهم بهدوء شديد ويصغون بانتباه. تسلل بروسبر وريتشيو خافضين رأسيهما ومر على الغرباء الذين كان أحدهم يحمل تمثالا صغيرا في يده. كان موسكا قد باعه لصاحب اللحية الحمراء منذ أسبوعين. عندما رأى بروسبر لافتة السعر الملتصقة تحت قاعدة التمثال اصطدم تقريبا بتمثال الجبس الكبير الواقف وسط المحل، وسأل ريتشيو: هل تعرف كم دفع بربروسا ثمنا لهذا التمثال؟ لا، أنت تعلم أنني لا أستطيع أن أحفظ الأرقام، همس بروسبر. حسنا، الآن مضافا للرقم على كل حال صفرين، إنها صفقة لا بأس بها لصاحب اللحية الحمراء، أليس كذلك؟ بعد ذلك تقدم ناحية مائدة المتجر وضغط على مفتاح الجرس الموضوع بجانب الخزنة، في حين كان ريتشيو يقلص عضلات وجهه للسيدة ذات القناع التي كانت تضحك له من وراء لوحة معلقة. وكان كل مرة يستمتع بهذا العمل لأنه في قناع السيدة الأسود يختفي ثقب يراقب من خلاله بربروسا ما إذا كان أحد من زبائنه يسرقه. لم تمر سوى ثوان قليلة فقط حتى تحركت الستارة المصنوعة من الخرز في الزاوية وظهر إرنستو بربروسا شخصيا. كان الرجل صاحب اللحية الحمراء سمينا جدا لدرجة أن بروسبر كان كل مرة يتعجب كيف يتحرك خلال المحل المكدس عن آخره بالأشياء. همس الرجل لهما قائلا: أتمنى أن تكون قد أحضرتما شيئا أفضل من أجل هذه المرة. لم يفت على بروسبر أو ريتشيو ملاحظة حملقته للحقيبة التي كان بروسبر يضمها إلى صدره بكل حرص مثل القط الجائع الذي يراقب فأرا سمينا. رد بروسبر قائلا: أعتقد أنك سوف تكون راضيا. لم يقل ريتشيو شيئا وكان يحملق في لحية بربروسا الحمراء بلون فراء الثعلب كما لو كان متوقعا أنه من الممكن أن يقفز أي شيء منها في اللحظة التالية. زمجر صاحب اللحية الحمراء قائلا: ما الذي تحملق فيه داخل لحيتي أيها النمس الماكر؟ تلعثم ريتشيو قائلا: أخ، أنا أسأل نفسي فحسب، هل هذه اللحية حقيقية؟ أقصد لونها أحمر حقا؟ قال بربروسا متذمرا: بالطبع، هل تريد أن تدعي إذن أنني أصبغها؟ بأي أفكار سخيفة جئتم أيها الأقزام؟ ثم مر أصابعه المكتنزة التي يرتدي بها خواتم خلال لحياته وأدار رأسه دون أن يلفت الانتباه إلى السائحين الذين كانوا لا يزالون واقفين يتهامسون بين الرفوف. همس قائلا: سوف أنهي العمل معهم بأسرع وقت ممكن، اذهبوا إلى المكتب لكن دون أن تلمسوا أي شيء خاص بي، مفهوم؟ أومأ بروسبر وريتشيو بالإجاب واختفيا خلف الستارة المصنوعة من الخرز. كان مكتب بربروسا يختلف تماما عن محله. هناك لا يوجد نجف أو شموع مضاءة أو جعران زجاجي، وكان الضوء المنبعث داخل الحجرة التي لا يوجد بها نافذة قادما من مصباح نيون أسطواني الشكل. وخلف المكتب الكبير والكرسي المصنوع من الجلد الضخم لم يكن هناك سوى كرسيين وأرفف ممتدة بارتفاع السقف مليئة بالأكياس المكتوب عليها بعناية عناوين ولوحة للمتحف الأكاديمي معلقة خلف الكرسي على الحائط الأبيض الخالي من أي زينة. تحت فتحة المراقبة الخاصة بباربروسا كان هناك مقعد منجد. صعد ريتشيو فوقه ونظر إلى المتجر وهمس قائلا: يجب أن ترى بنفسك يا بروب، إن صاحب اللحية الحمراء يدور حول السياج مثل القط. أعتقد أن أحدا لن يخرج من هذا المحل دون أن يشتري شيئا. وضع بروسبر الحقيبة التي تضم غنيمة سكيبيو على كرسي وأخذ ينظر حوله. غمغم ريتشيو دون أن يبعد عينه عن ثقب المراقبة، من المؤكد أنه يصبغها. لقد راهنت دبورة على 3 قصص كوميدية على أنه يفعل ذلك. كان رأس بربروسا أصلع مثل كرات شجرة عيد الميلاد، لكن لحيته كانت تنمو بشكل مكثف ومجعد وكانت حمراء مثل فراء الثعلب. أعتقد أنه يوجد حمام خلف الباب، هل من الممكن أن تتفقد إذا ما كان بداخله مادة للتلوين؟ قال بروسبر: لو كان هناك أصلا حمام. دخل بروسبر من باب ضيق وأطل برأسه. سمعه ريتشيو يقول: يا رجل، يوجد هنا كثير من المرمر تقريبا مثل الموجود في قصر رئيس الدولة. إن هذا المرحاض أكثر المراحيض التي رأيتها في حياتي فخامة. أدخل ريتشيو عينيه ثانية في ثقب المراقبة وصاح بصوت منخفض قائلا: بروسبر، أخرج من هناك ثانية، لقد أخرجهم صاحب اللحية الحمراء بالفعل من الباب وأغلق المتجر. لكن بروسبر لم يخرج وصاح: إنه حقا يصبغها يا ريتشيو، إن الزجاجة موجودة بالفعل بجانب ماء الحلاقة الذي تفوح منه رائحة كريهة. ياه، رائحته لا تطاق. هل أصبغ قطعة من ورق التواليت بالأحمر كدليل؟ قفز ريتشيو عن المقعد المنجد قائلا: لا، يجب أن تخرج من هناك بسرعة، إنه يعود، اللعنة. أصدرت الستارة المصنوعة من الخرز أصواتا، وكان بروسبر وريتشيو جالسين بوجوه بريئة على الكراسي القلابة أمام مكتب إرنستو بربروسا. أخبرهما صاحب اللحية الحمراء عندما ألقى جسده على مقعده الضخم قائلا: سوف أخصم منكم اليوم 8 جعران زجاجي. ثم ألقى على بروسبر نظرة احتقار قائلا: لقد حطمه لي أخوك الصغير المرة السابقة. اعترض بروسبر بقوله: لم يفعل. رد بربروسا دون أن ينظر له وأخذ نظارته من درج مكتبه قائلا: بل فعل. حسنا، ماذا لديكم اليوم لتقدموه لي؟ أتمنى ألا تكون مجرد أشياء من الذهب المغشوش وملاعق فضية ليست ذات قيمة كبيرة. أفرغ بروسبر محتويات حقيبته على المكتب بملامح صلبة لا يبدو عليها أي انطباع، فانحنى بربروسا للأمام وأمسك بين أصابعه الغليظة بملقاط السكر والميدالية والعدسة المكبرة، وقام بلفها وتدويرها وفحصها من جميع الجوانب، بينما كان الصبيان يراقبانه. لم يظهر أي تعبير على وجهه ونحى شيئا جانبا، ثم عاد وأخذه مرة أخرى ووضع آخر جانبا، ثم فحصه مرة أخرى، حتى بدأ بروسبر وريتشيو يحكان الأرض بأقدامهما من نفاد الصبر والسأم. في النهاية استند بربروسا للوراء بتنهيده ووضع النظارة على المكتب ومسح على لحيته كما لو كان يدلك فراء حيوان مداعبا إياه، ثم سأل: عرض أم طلب؟ تبادل بروسبر وريتشيو نظرة خاطفة، وبعد ذلك قال بروسبر محاولا أن يبدو كما لو كان يعرف بالضبط كم تبلغ قيمة غنيمة سكيبيو هذه المرة: عرض. ضم بربروسا أطراف أصابعه أمام بعضها بعضا وأغلق عينيه للحظة، ثم قال: حسنا، الآن أعترف أن هذه المرة هناك شيء أو شيئان مميزان جدا، لذلك أعرض عليكما. ثم فتح عينيه مرة أخرى وأضاف بقوله: 100,000 ليرة لأنكما هنا. حبس ريتشيو أنفاسه من هول المبالغة ورأى أمام عينيه كل الحلويات والفطائر التي يمكن أن يحصل عليها المرء مقابل 100,000 ليرة، جبال من الحلوى والكعكة. لكن بروسبر هز رأسه وقال وهو ينظر بحزم في عيني صاحب اللحية الحمراء: لا، 500,000 ليرة، وإلا لن نكمل الصفقة. لم يتمكن بربروسا للحظة من أن يخفي دهشته، لكنه عاد بسرعة وتمالك نفسه وزمجر قائلا: هل جننت يا فتى؟ ها أنا أقدم لك عرضا سخيا، بل عرضا سخيا جدا أكثر من اللازم، أما أنت فتأتي إلي بمثل هذا الطلب الجنوني جدا. قل لأمير اللصوص إنه لا ينبغي عليه أن يرسل صبية أغبياء مرة أخرى إذا أراد أن يواصل العمل مع بربروسا. سحب ريتشيو رأسه بين كتفيه ورمق بروسبر بنظرة قلق، بينما كان الآخر واقفا دون أن ينطق بكلمة واحدة، ثم فتح حقيبته ودس داخلها قطع الغنيمة الواحدة تلو الأخرى. كان بربروسا ينظر إليه دون أي رد فعل، لكن عندما أمسك بروسبر بملقاط السكر قبض على يده بشكل مفاجئ جدا، لدرجة أن بروسبر ارتجف. زمجر صاحب اللحية الحمراء قائلا: كفانا من هذه الحيل الصغيرة، أنت صبي ماكر، ماكر جدا إلى حد ما، وهذا الأمر يعجبني، لكن حتى الآن كنت أنا وأمير اللصوص نقوم بعقد صفقات، لذلك سوف أدفع لكم 400,000 ليرة على الرغم من أن معظم الغنيمة التي تملكونها غير ذات قيمة، غير أن الملقاط يعجبني. أخبر أمير اللصوص أنه ينبغي عليه أن يقدم لي بضاعة على هذه الشاكلة أكثر بعد ذلك، وسوف نستمر في العمل حتى لو كان رسله لا يتسمون بالحياء مثلك. وعندها رمق بروسبر بنظرة يمتزج فيها الغضب مع الاحترام، ثم تنحنح قائلا: هناك شيء آخر، فلتسأل أمير اللصوص إذا كان يريد أن يقبل تنفيذ مهمة. نظر الصبيان بعضهما لبعض قائلين: مهمة؟ أزاح بربروسا بعض الأوراق على المكتب وقال: عميل مهم لدي يبحث عن رجل موهوب يستطيع، إذا صح القول، أن يحصل على شيء يريد عميلي حتما أن يمتلكه، وعلى حسب ما فهمت فهذا الشيء موجود هنا في فينيسيا، وستكون هذه المهمة بالتأكيد مثل لعب الأطفال بالنسبة لشخص. ثم ابتسم بربروسا بسخرية وتهكم وأكمل قوله: بالنسبة لشخص يطلق على نفسه لقب أمير اللصوص، أليس كذلك؟ لم يرد بروسبر، ولم يكن صاحب اللحية الحمراء قد رأى سكيبيو من قبل، وكان يعتقد بالتأكيد أنه رجل كبير وليس صبيا، ولم يكن أي شخص ليتصور ولو حتى قليلا أن يكون أمير اللصوص في نفس عمر الرسل الذين أرسلهم. لكن ريتشيو لم يبدو عليه القلق وقال: بالتأكيد سوف نسأل. اتكأ بربروسا في مقعده بابتسامة رضا قائلا: ممتاز. ثم أمسك في يده بملقاط السكر وبرقة شديدة مر بأصابعه الغليظة على حافة الملقاط الانسيابية للغاية، ثم قال: إذا أراد أن يتولى أمر هذه المهمة فعليه أن يرسل أحدكما برده، وبعد ذلك سوف أرتب لقاء مع عميلي والدفع. أخفض بربروسا صوته بحذر ثم قال: سوف يكون سخيا جدا كما أكد لي عميلي. كرر بروسبر قوله: كما قال ريتشيو بالفعل سوف نخبره، لكن الآن نود أن نأخذ نقودنا. عندئذ ضحك بربروسا بصوت عال جدا ومدون لدرجة أن ريتشيو انتفض مذعورا، ثم لهث وهب من مقعده قائلا: حسنا حسنا سوف تحصل على نقودك، لا تقلق، لكن الآن أخرج من هنا، فبالتأكيد لن أفتح خزنتي بينما تنظران إلي أيها اللصان الصغيران. همس ريتشيو لبروسبر عندما كانا مستندين في الخارج على منضدة المحل في انتظار بربروسا قائلا: ما رأيك، هل سيقبل سكيبيو بالمهمة؟ أجابه بروسبر وهو يحملق في لوحة السيدة ذات القناع قائلا: الأفضل ألا نخبره بهذا الأمر على الإطلاق. لما لا إذن؟ هز بروسبر كتفيه وقال: لا أعرف، لكن يراودني شعور غير مريح، فأنا لا أثق بصاحب اللحية الحمراء. في هذه اللحظة خرج بربروسا مرة أخرى من خلف الستارة التي تصدر أصواتا وقال وهو يعطي لهما رزمة كبيرة من الأوراق المالية: ها هو المال، لكن احذر أن تتعرض للسرقة وأنتما في طريق العودة للمنزل، فأنتما تعرفان بالتأكيد أن كل الغرباء في الخارج الذين يحملون كاميراتهم الفوتوغرافية وأكياس نقودهم المليئة يجذبون اللصوص ناحيتهم مثل الذباب. لم يعر الصغيران انتباها لابتسامته الصفراء الساخرة. أخذ بروسبر رزمة النقود وتأملها في حيرة. قال بربروسا كما لو كان يقرأ أفكار بروسبر: لست في حاجة لعد النقود مرة أخرى، إنها مضبوطة، ولكنني خصمت منها ثمن الجعران الزجاجي الذي كسره أخوك الصغير فحسب، فلتوقع لي الإيصال هنا. أتمنى لو أنك تستطيع الكتابة، أم أنك لا تستطيع؟ رمقه بروسبر بنظرة غاضبة وشخبط اسمه على الدفتر الذي أعطاه إليه صاحب اللحية الحمراء، لكنه تردد للحظة في كتابة اسم عائلته، ثم كتب اسما مستعارا. همهم صاحب اللحية الحمراء بكلام غير واضح قائلا: بروسبر، أنت لست من فينيسيا، أليس كذلك؟ رد بروسبر وهو يلقي حقيبته الفارغة على كتفه متوجها لباب المتجر: لا، هيا يا ريتشيو. نادى بربروسا عليهما قائلا: في أقرب وقت ممكن أخبراني عن مسألة المهمة. رد بروسبر قائلا سوف نفعل. قال هذا رغم أنه كان قد قرر بالفعل ألا يذكر كلمة واحدة عن هذا الموضوع لسكيبيو، وبعد ذلك أغلق باب المحل خلفه. صدفة غير سعيدة. بمجرد خروجهما من محل بربروسا جذب ريتشيو بروسبر قبل أن يعترض إلى داخل محل الحلويات والفطائر الذي كان يحملق ريتشيو في واجهته بشغف شديد قبل زيارة صاحب اللحية الحمراء. وبينما كان البائع ينتظر بشغف كي يلبي طلبهما، تمكن ريتشيو من إقناع بروسبر بصرف ورقة نقدية أو اثنتين من حزمة نقود بربروسا وشراء علبة حلويات للجميع للاحتفال بهذا اليوم. كان بروسبر يتعجب في كل مرة من مدى اهتمام الخبازين في فينيسيا بتغليف حلوياتهم وفطائرهم، فهنا لا يحصل المرء على الفطائر في أكياس عبر نضد المحل، بل في علب جميلة مزينة بشرائط ملونة. بدا على ريتشيو أنه بذل مجهودا كبيرا حتى ينتظر إلى أن تبرد الحلوى، فبمجرد دخولهما للشارع الضيق ثانية أخرج بسرعة وبنفاد صبر مطواة الجيب الخاص به وقص الشريط الملون. سأله بروسبر وأخذ منه العلبة قائلا ما هذا؟ أعتقد أننا أردنا إحضارها للآخرين. نظر ريتشيو بطمع تحت الغطاء قائلا أخ سوف نترك لهم ما يكفيهم، بالإضافة إلى أننا نستحق الآن مكافأة. يا إلهي، لم ينجح أحد منا حتى الآن من قبل بانتزاع ليرة واحدة أكثر مما أراد صاحب اللحية الحمراء إلا أنت. لقد أخرج 4 أمثال المبلغ حسب ما أستطيع أن أحسب. لن يبعث سكيبيو أحدا آخر بغنيمته سواك. أخذ بروسبر قطعة الحلوى التي كان مرشوشا عليها طبقة سميكة من السكر المطحون لدرجة أن اللون الأبيض سقط على معطفه من أول قضمة للكعكة وقال آه. بالتأكيد كانت الأشياء أكثر قيمة بكثير. التصقت بقعة شوكولاتة بمقدمة أنف ريتشيو، وأضاف بروسبر قائلا على كل حال نستطيع أن نستخدم النقود بشكل جيد، فبهذه النقود تكون خزنتنا قد امتلأت مرة أخرى بشكل جيد، كما سيتبقى مبلغ لشراء أشياء نحن في حاجة ملحة لها الآن حيث اقترب فصل الشتاء، فبو ودبورة ليس لديهما معاطف شتوية، وحذاؤك يبدو كما لو أنك قد اصطدته من القناة. لعق ريتشيو الشيكولاتة من أنفه ونظر إلى أسفل إلى حذائه الرياضي البالي وقال آه. إنه لا يزال في حالة جيدة، ربما نستطيع شراء تلفزيون صغير مستعمل، وسوف يتمكن موسكا من إصلاحه بأي شكل من الأشكال. قال بروسبر أنت واهم، وظل واقفا أمام المحل الذي تباع فيه جرائد وبطاقات معايدة ولعب، ثم قال لا يأخذ المرء معه لعبه وهو يهرب بعيدا. لم يحظى بو أبدا في حياته بحيوان مصنوع من القماش إلا الأسد المنحول الذي تركه له ريتشيو. وضع ريتشيو ذقنه اللزج على كتف بروسبر وقال ما رأيك لو أهديت بو هذه الهنود الموضوعة هناك؟ إنها تلائم مجموعة رعاة البقر المصنوعة من الفلين التي صنعتها له دبورة. قطب بروسبر جبينه ولمس رزمة النقود في جيب معطفه وقال لا، ثم وضع علبة الكعك في يد ريتشيو وأكمل طريقه قائلا نحن في حاجة للنقود من أجل أشياء أخرى. تبعه ريتشيو وهو يصدر تنهيدة وقال أتعرف؟ إذا لم يوافق سكيبيو على المهمة التي حكى عنها صاحب اللحية الحمراء، ثم أخفض صوته وأكمل حديثه قائلا: عندئذ فسوف أنفذ أنا المهمة، ولقد سمعت بالفعل ما قاله السمين عن الثمن، وأنا لست لصا سيئا أيضا، على الرغم من أن ممارستي للسرقة في الأونة الأخيرة كانت قليلة بعض الشيء، وبالطبع سوف أقتسم معكم المكافأة، وسوف يحصل بو على الهنود، وتحصل دبورة على كتب جديدة، وسيحصل موسكا على طلائه اللعين لقاربه الذي بسببه يظل يلعن ويشتم دائما، أما أنا فسوف أشتري تلفزيونا صغيرا، وأنت؟ نظر بروسبر بفضول جانبا وسأله: ماذا تتمنى حقا؟ رفع بروسبر كتفيه وأخذ ينظر حوله، وهو يشعر بعدم الارتياح كما لو أن الرياح الباردة تمر على مؤخرة رأسه، وقال: توقف الآن عن الحديث عن السرقة، هل نسيت حقا كيف كادوا أن يقبضوا عليك المرة الأخيرة؟ غمغم ريتشيو قائلا: نعم نعم. نظر إلى سيدة ترتدي قرطا كبيرا من اللؤلؤ، الآن لا يريد حقا أن يتذكر ذلك الأمر. قال بروسبر: ولا تروي لسكيبيو شيئا عن المهمة، اتفقنا؟ ظل ريتشيو واقفا وقال: كلام فارغ، أنا لا أفهم ما قلته، بالتأكيد سأروي له عن المهمة، كيف يمكن أن يكون هذا الشيء أكثر خطورة من التسلل إلى قصر الحكومة؟ وعندما التفت ناحيته بدهشة، اثنان من المحبين الممسكين بأيدي بعضهما بعضا أخفض صوته بسرعة وقال: أو إلى قصر كونتاريني. هز بروسبر رأسه فحسب وأكمل طريقه. لم يعرف هو نفسه لماذا لم يعجبه عرض بارباروسا، ربما كان يخشى من أن سكيبيو أصبح متهورا بعض الشيء. وبينما هو غارق في التفكير، تفادى سيدتين كانتا تخطوان بخطوات واسعة وسط الشارع الضيق، وبعد ذلك اصطدم برجل كان خارجا من أحد البارات ممسكا في يده قطعة من البيتزا. كان هذا الرجل ضخم الجسد وقصيرا، وكان لديه شارب مثل عجل البحر ملتصقا عليه بعضا من الجبن. التفت الرجل حوله ساخطا وحدق في بروسبر كما لو كان يرى شبحا. غمغم بروسبر قائلا: معذرة، واندس مسرعا وسط الزحام الذي جعله بسرعة غير مرئي. أمسكه ريتشيو من المعطف وفي ذراعه علبة الكعك التي كادت أن تكون فارغة قائلا: هيه، لماذا تجري بهذه السرعة؟ نظر بروسبر حوله وقال: هناك شخص نظر إلي بشكل غريب جدا، وأخذ يحملق بشكل مضطرب في المرة، لكنه لم يتمكن من اكتشاف الرجل صاحب شارب عجل البحر في أي مكان. هز ريتشيو كتفيه قائلا: حدق في وجهك؟ ماذا إذن في ذلك؟ هل كان الرجل يعرفك من قبل؟ هز بروسبر رأسه ونظر حوله مرة أخرى، ولم يكن هناك سوى بعض من أطفال المدارس ورجل عجوز وثلاث سيدات يحملن سلالا ممتلئة بالمشتريات ومجموعة من الراهبات. أمسك بروسبر في ذراع ريتشيو وهزه ثانية. قال ريتشيو: ما هذا؟ كاد ريتشيو أن يفقد علبة الكعك من الخوف. جرى بروسبر بسرعة أكثر فأكثر، واضعا يده على نقود بارباروسا حتى لا تنزلق من جيبه. نادى ريتشيو عليه قائلا: ما الذي تقوله إذن؟ قال بروسبر: إنه خلفنا، لقد حاول أن يتوارى عن أعيننا لكنني رأيته. نظر ريتشيو حوله باحثا عمن يتعقبهما لكن كل مرة كان يرى وجوها يعتريها الملل تنظر إلى واجهات المحلات وأطفال مدارس كانوا يجرون وهم يضحكون. لحق ريتشيو ببروسبر وسد عليه الطريق قائلا: بروب، هذا غير منطقي تماما، اهدأ، اتفقنا؟ أنت ترى أشباحا. لم يرد بروسبر وهمس قائلا: تعال معي. وجذب ريتشيو إلى إحدى الحارات الشديدة الضيق لدرجة أن بربروسا لو كان دخلها لظل محشورا داخلها. كانت الرياح تقابلهما كما لو أنها وجدت في هذا المكان الضيق المظلم مأوى لها. كان ريتشيو يعرف إلى أين يؤدي هذا الممر الكئيب، فقد كان يؤدي إلى فناء متوار عن الأنظار، ومنه إلى متاهة من الحارات المتداخلة التي يمكن أن يتوه بداخلها واحد من سكان فينيسيا. لكن هذا الطريق لم يكن طريقا سيئا لتضليل أي مطارد، إلا أن بروسبر عاد ليقف مرة أخرى والتصق بالسور وأخذ يراقب الناس الذين كانوا يمرون على الحارة. استند ريتشيو إلى جانبه وجذب أكمام البلوفر على أصابعه من الصقيع وقال: ماذا حدث الآن ثانية؟ قال بروسبر: سوف أجعلك تراه عندما يمر بنا. قال ريتشيو، وبعد رد بروسبر: إذا اكتشفنا فسوف نجري بسرعة. غمغم ريتشيو وأخرج لسانه بعصبية في الفراغ الأمامي الذي يفصل بين أسنانه قائلا: يا لها من خطة رائعة. كان ريتشيو قد خسر أحد أسنانه في إحدى المطاردات. همس إلى بروسبر قائلا: تعال دعنا نختفي منه ببساطة، إن الآخرين ينتظروننا بالفعل. لكن بروسبر لم يتحرك. مر أطفال المدرسة على مخبئهم وهم يلعبون الحجلة، ثم جاءت الراهبات في ملابسهن السوداء، وبعد ذلك ظهر رجل قصير وضخم البنية بأقدام كبيرة وشارب عجل البحر. كان ينظر حوله باحثا عنهما وكان يمشي على أطراف أصابعه يمد رقبته ويلعن. لم يجرؤ الصبيان حتى على التنفس، ثم رحل الرجل الغريب أخيرا. في البداية تحرك ريتشيو وقال: أنا أعرف الرجل، دعنا نختفي قبل أن يعود مرة أخرى. كان قلب بروسبر يخفق بشدة وتعثر في خطواته وهو يمشي وراء ريتشيو، وكان يتنصت على وقع خطواته التي كانت تصدر صدى لتفشي سره. جريا مسرعين من الحارة الضيقة ومر على مكان محاط بمنازل ثم جسر، ثم دخل حارة ضيقة. بعد ذلك لم يعد بروسبر مدركا أين هما، لكن ريتشيو كان يجري إلى الأمام كما لو كان يعرف طريقه في هذه المتاهة من الحارات الضيقة والكباري وعيناه معصوبتان. بعد ذلك وفجأة رأيا ضوء الشمس أمامهما، وكانت هناك الجراند كانال أمام عينيهما، وعلى ضفتيها كان الناس يتزاحمون وصفحة مياهها المتلألئة تكتظ بالقوارب. جذب ريتشيو بروسبر إلى محطة الأتوبيس النهري الفابوريتو، حيث اختبأ بين الناس الذين كانوا ينتظرون هناك القارب التالي. والفابوريتو هي عبارة عن أتوبيسات مدينة فينيسيا العائمة، وكانت تنقل أهل فينيسيا إلى العمل وتنقل السائحين من متحف لآخر عندما لا تقوى أقدامهم المتعبة على مواصلة السير. كان بروسبر يحملق في كل شخص يمر، لكن لم يظهر الشخص الذي كان يطاردهما. أخيرا عندما جاء قارب الفابوريتو اندفع الصبيان إلى سطح المركب مع المنتظرين. عندما كان الركاب الآخرون يتزاحمون على أماكن الجلوس القليلة التي كانت لا تزال خاوية في الجزء المغطى من القارب. كان بروسبر وريتشيو مستندين على سور المركب ولم يشيحا بعينيهما عن ضفة القناة. همس بروسبر وهو قلق عندما بدأ المركب المحمل عن آخره في إفراغ حمولته. ليس معنا تذاكر، همس ريتشيو قائلا، لا يهم، فسوف ننزل على كل حال في المحطة التالية. لكن انظر، من الذي يقف هناك؟ أشار إلى المحطة التي تركاها خلفهما. هل تراه؟ آه نعم، كان بروسبر يراه بشكل واضح جدا. كان يقف هناك صاحب شارب عجل البحر. كان يتعقب بعينيه المغمضتين نصف إغماضة القارب المتأرجح. فغمز ريتشيو له بسخرية، ولكن بروسبر جذبه من ذراعه وهو مفزوع وقال، ما هذا إذن؟ قال ريتشيو، ماذا؟ هل تعتقد أنه سيسبح خلفنا أو هل سيلحق بالقارب بساقيه القصيرتين؟ لا يا حبيبي، هذا هو الشيء الجيد في تلك المدينة. عندما يطاردك أحد فأنت في حاجة فقط إلى تغيير ضفة القناة، عندئذ يصبح المطارد في مأزق. بالطبع ليس عليك سوى أن تقلق بشأن وجود أحد الجسور القريبة، لكن ليس هناك سوى جسرين فوق الجراند كانال. كان من المفروض أن تعرف هذا الأمر. لم يرد بروسبر. لم يعد هناك أثر لمطاردهما منذ فترة طويلة، لكن بروسبر كان ينظر بدقة وبقلق على الضفة الأخرى، كما لو أن الرجل الغريب قادر على الظهور مرة أخرى في أي لحظة بين الأعمدة المزخرفة للقصر أو في شرفة أحد الفنادق أو في أي قارب من القوارب التي تقابلهما. هز ريتشيو بروسبر من كتفه حتى التفت ونظر إليه وقال، هيه، لا تنظر هكذا، لقد هربنا منه. التفت بروسبر وهو مضطرب فقال ريتشيو، أتعلم؟ لقد أفلت من هذا الرجل إحدى المرات، اللعنة، أعتقد أنني الآن فقدت علبة الكعك في كل هذا الهرج والمرج. نظر بروسبر إليه وهو لا يصدق وقال، هل تعرف الرجل؟ استند ريتشيو على سور المركب وقال، نعم، إنه مخبر يبحث للسائحين عن حقائبهم المفقودة وأكياس نقودهم الضائعة. كاد أن يقبض علي في إحدى المرات بشيء مثل هذا، حكى ريتشيو في أذنه وابتسم قائلا، إنه لا يتسم بالسرعة الشديدة، لكن ما الذي كان يبحث عنه هذه المرة؟ ثم نظر إلى بروسبر بفضول وقال، أتعلم سوف أحافظ على نظامنا، وهو أن ما حدث في الماضي لا يخص أحدا، لكن إن الأمر يبدو حقا كما لو أن الرجل كان يسعى خلفك، فهل تعرف شخصا أعطى لهذا المخبر نقودا لكي يبحث عنك؟ نظر بروسبر للضفة الأخرى. توقف قارب الفابوريتو في المحطة التالية. رد بروسبر دون أن ينظر لريتشيو قائلا، جائز. طار سرب من طيور النورس عاليا فوق سطح الماء المظلم مصدرا أصواتا عندما اقترب القارب من الميناء. قال ريتشيو، دعنا ننزل. قفزا بعضهما خلف بعض إلى اليابسة بينما كان الركاب التالون يتكدسون على سطح القارب. يا إلهي، سوف يعتقد الآخرون أننا هربنا بغنيمة سكيبيو. هذا ما فكر فيه ريتشيو عندما أدار ظهريهما للقناة الكبرى مرة أخرى، ثم قال، إن طريق العودة إلى مخبئنا لم يصبح أقصر من طريق الرحلة الصغيرة التي قمنا بها بالقارب. ثم نظر إلى بروسبر نظرة فضولية وقال، هل ترغب في أن تروي لي من الذي أبلغ عنك المخبر؟ ماذا فعلت؟ هل سرقت شيئاً؟ هل سرقت شيئاً من أحد ويريد أن يستعيده مرة أخرى؟ أدخل بروسبر يده تحت معطفه وأخرجها مرة أخرى وهو مطمئن، فقد كانت نقود بربروسا لا تزال هناك، وقال: كلام فارغ، أنت تعلم أنني لا أسرق بقدر ما أستطيع. قطب ريتشيو جبينه وأخفض صوته: صحيح، هل الأمر يدور حول تاجر أطفال يطاردكما؟ هل يبحث عنكما أحد؟ نظر إليه بروسبر مفزوعا وقال: لا، اللعنة، ليس الأمر بهذا السوء. ثم رفع بصره إلى أحد الوجوه الحجرية الذي كان يحدق فيه من أحد قباب البوابة وقال: أعتقد أن خالتي تبحث عنا. إستر، أخت أمي، فهي تملك نقودا كافية وليس لديها أطفال، وعندما ماتت أمنا كانت تريد أن تأخذ بو لنفسها وتضعني في مدرسة داخلية، لذلك هربنا. ماذا كان علي أن أفعل غير ذلك؟ إنه أخي. ظل بروسبر واقفا. هل تتصور أن إستر سألت بو ما إذا كان يريد أن تكون له أم جديدة؟ لكنه لم يقدر على احتمالها ويقول إن رائحتها مثل اللون السام وإنها... كان عليه أن يبتسم ثم أضاف بقوله: إنها تبدو مثل واحدة من العرائس الخزفية التي تجمعها. انحنى بروسبر ورفع مروحة بلاستيكية كانت موضوعة أمام عتبة أحد المنازل. كان مقبض المروحة مكسورا، لكن بو لن يعبأ لهذا الأمر، وأخيرا قال: إن بو يعتقد أنني قادر على حمايته من كل شيء، ولكن إذا لم تكن دبورة وجدتنا. جذبه ريتشيو مرة أخرى وقال: تعال، لا تقلق بعد الآن بسبب هذا المتلصص، فلن يجدك مرة أخرى أبدا، هذا الأمر سهل للغاية، سوف نصبغ شعر بو الملائكي باللون الأسود وسوف نطلي وجهك حتى تبدو مثل الأخ التوأم لموسكا. لم يملك بروسبر سوى أن يضحك، فلقد تمكن ريتشيو من أن يجعله يضحك حتى لو لم يكن يشعر بالرغبة في ذلك. سأله بروسبر عندما كانا يسيران على أحد الكباري التي انعكست صورتها في الماء وقال: هل تتمنى أحيانا أن تكون كبيرا؟ هز ريتشيو رأسه متحيرا وقال: لا، كيف؟ إنه من العملي لحد ما أن تكون صغيرا، فلن يكون الصغير ملفتا للأنظار وسوف يشبع أسرع. هل تعرف ماذا يقول سكيبيو دائما؟ ثم قفز من الكوبري وقال: إن الأطفال مثل اليرقات والكبار مثل الفراش، ولا تتذكر الفراشة كيف كانت تشعر عندما كانت يرقة. غمغم بروسبر وقال: ربما لا، لا تحكي لبو شيئا عن المخبر. أومأ ريتشيو برأسه بالإيجاب فحسب. سوء حظ فيكتور. عندما أدرك فيكتور أن بروسبر تمكن من الإفلات منه اصطدم من شدة الغضب في العمود الخشبي التالي الذي كان بارزا من مياه القناة الملوثة. بعد ذلك كان عليه أن يعرج وهو في طريقه إلى البيت، وأخذ يسب ويلعن طوال نصف الطريق لدرجة أن الناس كانوا يلتفتون وينظرون إليه، لكن فيكتور لم يلاحظ هذا الأمر من شدة غضبه، وأخذ يشتم نفسه قائلا: مثل المبتدئ. لقد جعلت نفسي مكتوفا وعالقا مثل المبتدئ. من كان حقا هذا الآخر؟ إنه كبير جدا لأن يكون الأخ الصغير. اللعنة، اللعنة، اللعنة. لقد تعثر الصغير هناك أمام أنفي مباشرة وتركته يفر. أنا غبي أحمق. وضرب بقدمه المجزوعة علبة سجائر فارغة ولوى وجهه من الألم، ثم زمجر قائلا: نفس الخطأ، بالتأكيد نفس الخطأ، القبض على أطفال. مثل هذا الأمر لا يقوم به مخبر محترف مثلي، وكان علي أن أتمكن من دفع ثمن طعام السلحفتين دون أن أضطر لقبول هذه المهمة الملعونة. كانت قدمه لا تزال تؤلمه عندما فتح باب منزله، ثم غمغم قائلا: الآن حسنا، على الأقل أعرف أنهم متواجدون في المدينة. ثم عرج وهو يصعد على السلم. بالتأكيد سيكون الصغير في نفس مكان الأخ الكبير. وفي شقته كان أول ما فعله هو خلع الحذاء من قدميه اللتين تؤلمانه، ودخل إلى الشرفة وهو يعرج لكي يطعم السلحفتين. كما كانت رائحة شعر إستر هارتليب لا تزال موجودة في مكتبه. أوف، شيء مقزز. لم يستطع أنفه التخلص بتاتا من الرائحة، كما أن صورة الصبيين لم تغب عن تفكيره بعد ذلك. كان عليه ألا يعلق صورتهما على الحائط، فهما ينظران إليه باستمرار. أين ينام ليلا؟ في المساء يصبح الجو باردا جدا بمجرد أن تختفي الشمس خلف المنازل. وفي الشتاء الماضي هطلت أمطار غزيرة لدرجة أن المدينة غرقت عشرات الأمتار تحت الماء. الآن أصبحت المدينة متداخلة مثل جحر ثعلب قديم، ولا شك أن الطفلين عثرا على مكان جاف في أحد المنازل الخاوية أو في إحدى الكنائس الكثيرة. في النهاية لن تكون إحداها مكدسة بالسائحين، زمجر فيكتور قائلا: سوف أجدهما بالفعل، وإلا لكان الأمر مضحكا. عندما شبعت السلحفتان كان هو قد ملأ معدته الجائعة بجبال من السباجيتي والسجق المحمر، ثم مسح ببعض المرهم على قدمه التي تؤلمه، ثم جلس على المكتب وأنجز شيئا في كومة الأوراق المتراكمة هناك. فقد كان لديه مهمات أخرى بخلاف البحث عن هذين الصبيين. أعتقد أنه يجب علي في الأيام التالية أن أجلس في ميدان ماركوس وأطلب فنجان قهوة وأقوم بإطعام الحمام حتى يظهر. فكل من يعيش في فينيسيا يمر بكل تأكيد مرة في اليوم على الأقل على ميدان ماركوس، فكيف لا يسري هذا الأمر على طفلين هاربين؟ رد سكيبيو. عندما عاد بروسبر وريتشيو إلى مخبأ النجوم أخيرا، جاء بو وهو يجري مسرعا ناحيتهم وقد نفد صبره. أما هما فلم يحكي للآخرين أبدا شيئا عن المطارد الذي عطلهم، وكان الآخرون قد نسوا سبب التأخير. على كل حال، بمجرد أن أخرج بروسبر من معطفه النقود التي حصل عليها بعد التفاوض مع صاحب اللحية الحمراء، جلس الآخرون حوله دون أن ينبسوا ببنت شفا من فرط الدهشة، بينما كان ريتشيو يصف بالتفصيل كيف واجه بروسبر بارباروسا ببرود شديد. وفي النهاية قال ريتشيو: علاوة على ذلك فإن الرجل السمين يصبغ لحيته فعلا، وسوف أحصل منك يا دبورة على 3 قصص كوميدية جديدة تماما. أم هل نسيت رهاننا؟ لم تمر ساعتان على عودة ريتشيو وبروسبر حتى دق جرس مخرج الطوارئ، وكان أمير اللصوص واقفا أمام الباب كما وعد على سبيل الاستثناء قبل أن يظهر القمر على أسطح منازل المدينة. فتح موسكا الباب بالطبع دون أن يسأل عن كلمة السر، فاستشاط سكيبيو غضبا من جراء ذلك، لكن بو جرى ناحيته وهو ممسك برزمة نقود بارباروسا، الأمر الذي دفعه هو نفسه للصمت، فقد أخذ النقود منه وغمر وجهه شعور بعدم التصديق، ثم عد النقود ورقة ورقة. سخر موسكا منه قائلا: سكيبيو، ما رأيك؟ أنت تنظر للنقود كما لو كنت قد رأيت شبحا، هل يمكن أن تقول لدبور الآن أن تشتري لي أخيرا طلاء لقاربي؟ أو ما أسكيبيو بالإجاب وهو شارد الذهن وقال: قاربك؟ نعم، نعم بالتأكيد. ثم التفت إلى بروسبر وريتشيو وقال: هل أعجب بارباروسا بشيء معين على وجه الخصوص؟ أجابه ريتشيو: نعم، ملقاط السكر أعجبه بشدة، وقال إنه عليك أن تكثر من عرض مثل هذه الأشياء الجميلة عليه. قطب سكيبيو جبينه وغمغم قائلا: ملقاط السكر بالتأكيد، فقد كان قيما إلى حد ما. ثم هز رأسه كما لو كان يريد أن يطرد بعض الأفكار المزعجة منه وقال: ريتشيو، اشتري لنا زيتونا وسجقا حارا، علينا أن نحتفل بهذا، ليس لدي وقت طويل لكنه يكفي للاحتفال. بسرعة شديدة وضع ريتشيو ورقتين من نقود بارباروسا في جيب سرواله وانطلق إلى الخارج. عندما عاد بكيس بلاستيك مليء بالزيتون والخبز ولحم السلامي بالفلفل الأحمر الحار وكيس من شيكولاتة ماندورلاتي، وهي عبارة عن شيكولاتة محشوة ملفوفة في ورقات ملونة كان يحبها سكيبيو، كان الآخرون قد وضعوا المفارش والوسائد على الأرضية أمام الستارة، وقام بو ودبور بإحضار كل الشموع التي يملكونها، وامتلأت السينما بالظلال الراقصة للهيب الشموع الوامضة. قالت دبورة عندما كان الجميع جالسين سوية في دائرة: فلنحتفل بعدد من الشهور القادمة التي تخلو من القلق. وشربوا معا زجاجات الكوكاكولا التي أحضرها سكيبيو معه. بعد ذلك حيت دبورة بروسبر وقالت: وتحية لك أنت لأنك جعلت صاحب اللحية الحمراء يخرج من جيبه نقودا كثيرة جدا على الرغم من أنها ملتصقة مثل العلكة في أصابعه المكتنزة. شرب ريتشيو وموسكا زجاجتيهما أيضا، ولم يعرف بروسبر أين عليه أن ينظر، لكن بو استند على أخيه الكبير بفخر ووضع على ركبته واحدة من القطط الصغيرة التي أهداها سكيبيو إليه. قال سكيبيو وهو يحيي بروسبر كآخر فرد منهم: نعم، تحية لك يا بروسبر، لذلك أعينك بائعا لغنائمي على كل حال. مسح بأصابعه على رزمة النقود وأضاف: أفكر لو أنه من الحكمة بعد هذه الغنيمة الكبيرة جدا أن نأخذ فترة استراحة لبعض الوقت، أو فترة راحة لبعض الوقت. ثم صمت للحظة وأضاف بقوله: ليس من المفروض إطلاقا أن يكون اللص طماعا، وإلا يتم القبض عليه. تصرف ريتشيو كما لو كان لم يلاحظ نظرة بروسبر المحذرة وقال: أوه، لكن ليس الآن على الفور، لقد قال لنا بارباروسا اليوم شيئا مثيرا للاهتمام. ألقى سكيبيو زيتونة في فمه ثم بصق النواة في يده وقال: ماذا إذن؟ قال ريتشيو: يبحث أحد عملائه عن لص ويقول إن الدفع سيكون جيدا جدا، وعلينا أن نسألك لو أنك مهتم بهذا الأمر. نظر سكيبيو إلى ريتشيو بدهشة وصمت، ثم حشر ريتشيو شريحة من السجق في فمه وقال: هل سمعتم جيدا أم لا؟ أثارت قطع الفلفل الحار الدموع في عينيه، وبسرعة ناول دبور زجاجته فارغة، لكن سكيبيو لم يقل أي شيء، وأخذ يمسح على شعره الناعم وهو شارد الذهن، ولمس ضفيرته المربوطة وتنحنح بعد ذلك وقال: أمر شيق، مهمة لللص، لما لا؟ وما الذي يجب أن يسرق؟ مسح ريتشيو أصابعه المتسخة في سرواله وقال: لا أعرف، إن صاحب اللحية الحمراء لا يعرف الكثير أيضا عن هذا الأمر، لكن يبدو أن رأيه هو أن أمير اللصوص هو الشخص المناسب له. ابتسم ريتشيو ابتسامة صفراء وقال: بالتأكيد يتصور الرجل السمين أن أمير اللصوص رجل عملاق يضع جوربا على رأسه ويتسلل مثل القطة بين أعمدة قصر رئيس الدولة في فينيسيا، على كل حال فهو يريد الرد بسرعة. نظر الجميع إلى سكيبيو الذي جلس هناك وأخذ يلعب بقناعه ويمسح على الأنف الطويل المعقوف وهو غارق في التفكير. ساد المكان الهدوء التام لدرجة أن صوت لهيب الشموع كان مسموعا، ثم غمغم بصوت هادئ قائلا: إن هذا الأمر شيق حقا، نعم لما لا؟ كان بروسبر يراقبه بعدم ارتياح، فقد كان لا يزال يساوره شعور كما لو أن شيئا رهيبا سوف يحدث لهم، غضب، خطر. ويبدو أن سكيبيو كان يقرأ أفكاره وقال: ما رأيك في هذا يا بروب؟ أجابه بروسبر: لا شيء تماما، لأنني لا أثق في بارباروسا. كان من الممكن أن يقول شيئا مثل: لأنني لا أحب السرقة، لكنه في النهاية يعيش على السرقة التي كان سكيبيو أستاذا فيها، أو ما أسكيبيو بالإجابة. لكن فجأة سقط بو لسوء الحظ عن ظهر أخيه الكبير، وقال وهو ينحني على ركبته بجانب سكيبيو: أخ هيا، ولمعت عيناه من التشوق وقال: لكن هذا أمر تافه بالنسبة لك بالتأكيد، أليس كذلك يا سكيب؟ لم يستطع سكيبيو أن يخفي ابتسامته، ثم أخذ القطة الصغيرة من بو الذي كان يحملها على ذراعه ووضعها هو في حجره، وأخذ يثني أذنه الصغيرة. تدحرج بو أكثر مقتربا من سكيبيو وقال: وأنا سوف أساعدك، هل توافق يا سكيب؟ أنا سآتي معك. صرخ بروسبر في وجهه وقال: بو، لا تتحدث بهذا الهراء اللعين، أنت لن تذهب أبدا إلى أي مكان، واضح؟ لن تذهب إلى أي مكان قد يكون خطيرا. قطب بو جبينه في وجه أخيه بشكل مخيف وشبك يديه القصيرتين بعناد أمام صدره وقال: بل سآتي معك. لم يقل سكيبيو أي شيء. مسح موسكا بإصبعه على الأوراق الصغيرة اللامعة الملونة بنعومة التي كانت فيها شيكولاتة الماندورلاتي، أما ريتشيو فوضع لسانه في فراغ أسنانه ولم يرفع عينيه عن سكيبيو. قالت دبورة لتكسر حاجز الصمت: أنا أوافق على رأي بروسبر، ليس هناك سبب للمخاطرة، فنحن نملك الآن فعلا نقودا كافية. تأمل سكيبيو قناعه ووضع إصبعه في تجويف العيون الفارغ وقال: سوف أوافق على أداء المهمة، ريتشيو سوف تذهب غدا على الفور إلى بارباروسا وتخبره بموافقتي. أومأ ريتشيو برأسه بالإجابة ولمع وجهه النحيف جدا قائلا: هل ستأخذنا معك هذه المرة؟ أرجوك، أريد هذه المرة أن أرى منزلا عريقا من الداخل. وقال موسكا: وأنا أيضا أحب أن أذهب معكم بالتأكيد. ونظر إلى أعلى إلى الستار الذي كان يتلألأ بضوء الشموع كما لو كان مشغولا بخيوط العنكبوت الذهبية، وأضاف قائلا: كثيرا ما كنت أتخيل كيف يبدو من الداخل، ولقد سمعت في أحد المرات أن بعض الأرضيات مصنوعة من الذهب، وعلى مقابض الأبواب توجد ماسات حقيقية. نظرت دبورة إلى الآخرين بغضب وقالت: اذهب إلى مدرسة ديسان روكو عندما تريد رؤية شيء مثل هذا. لقد قال سكيبيو بنفسه إنه ينبغي عليه أن يأخذ فترة راحة، في النهاية سوف يبحثون بالتأكيد عن اللص الذي اقتحم قصر كونتاريني، لذلك فمن الممكن اعتبار خوض عملية تسلل جديدة عملا طائشا وغبيا. ثم التفتت إلى سكيبيو وقالت: لو أن بربروسا يعلم أن أمير اللصوص لا يملك ولا حتى نابتة شعر في ذقنه، ولن يصل طوله إلى كتفه حتى لو ارتدى كعبا عاليا، لما كان طلب هذا الأمر أبدا بأي حال من الأحوال. انتصب سكيبيو واقفا كما لو كان يريد أن يثبت العكس لدبورة وقال: آه نعم، هل تعلمين أن ألكسندر الأكبر كان أقصر مني؟ وكان عليه أن يضع مائدة أمام العرش الفارسي لكي يتمكن من التسلق عليه، وقد ظل هكذا. أخبر بربروسا أن أمير اللصوص قد قبل العرض، والآن علي أن أذهب، لكنني سوف أعود غدا. كان يريد الانصراف لكن دبورة اعترضت طريقة وقالت له في هدوء: سكيبيو أنصت إلي، ربما أنت أفضل من كل اللصوص الكبار في هذه المدينة بالفعل، لكن إذا رآك بربروسا بحذائك ذي الكعب العالي واصطناعك لتصرفات الكبار فسوف يسخر منك. نظر الآخرون إلى سكيبيو في دهشة، فلم يتجرأ أحد منهم من قبل بتاتا على أن يتحدث معه بهذه الطريقة. بدون انفعال وقف سكيبيو هناك وحدق في دبورة، ثم لوى فمه فجأة وابتسم ابتسامة سخرية واستهزاء وقال وهو يضع القناع على عينيه: لكن صاحب اللحية الحمراء لن يراني، وإذا تجرأ على الضحك علي فسوف أبصق في وجهه المستدير مثل القمر، وسوف أضحك عليه أضعافا بصوت عال جدا، لأنه ليس إلا رجلا عجوزا سمينا وطماعا، لكنني أنا أمير اللصوص. وبحركة قوية أدار ظهره لدبورة وتحرك للأمام وهو متماسك، وصاح من أعلى كتفه قائلا: غدا في وقت متأخر. بعد ذلك ابتلعته الظلال التي لم تستطع الشموع أن تطردها من الصالة. ليلا يكون المرء صغيرا. في وسط الليل عندما كان الآخرون يغطون في نوم عميق منذ فترة طويلة، استيقظ بروسبر مرة أخرى وجذب الغطاء على قدم بو العارية الصغيرة، وأخرج بطارية الجيب من تحت الوسادة واندس داخل أشيائه ومر على الآخرين متسللا. كان ريتشو يتقلب في نومه باضطراب، أما موسكا فطوق ذراعيه على حصان البحر الخاص به، وعلى وسادة دبورة ذات الشعر البني كانت تنام واحدة من قطط بو الصغيرة. عندما فتح بروسبر باب مخرج الطوارئ اعترته رجفة، حيث لفح وجهه هواء الليل الشديد البرودة، وكانت السماء صافية تسطع بالنجوم وقد انعكس وجه القمر في القناة الكائنة خلف دار السينما. أما المنازل الواقعة على الضفة المقابلة فكانت مظلمة باستثناء إحدى النوافذ التي كان يسطع من خلفها ضوء، فقال بروسبر: هناك شخص آخر عاجز عن النوم. كانت بعض الدرجات القليلة العريضة والمتهالكة تؤدي إلى أسفل الماء، وكانت السلالم تبدو كما لو أن المرأة يستطيع أن ينزل منها إلى قاع القناة مباشرة. ذات مرة عندما كان جالسا مع بو وموسكا على ضفة القناة، ادعى بو أن الذين بنوا السلم بالتأكيد هم رجال الماء وعرائس البحر، وسأله موسكا كيف سيصعدون إذن إلى الدرجات الملساء الزلقة بذيول السمك التي يملكونها. ابتسم بروسبر حين تذكر ذلك، ثم جلس على أعلى درجة من السلم ونظر إلى صفحة الماء التي يغطيها ضوء القمر، وانعكست داخلها بشكل غير واضح المعالم صورة المنازل القديمة تماما كما كانت تنعكس على سطح ماء القناة قبل أن يولد بروسبر وحتى قبل أن يولد والداه وأجداده. وعندما كان يسير عبر المدينة كان غالبا ما يمسح بأصابعه على جدران المنازل، حيث إن ملمس الأحجار في فينيسيا كان مختلفا عن غيره. كان كل شيء مختلفا، لكن مختلفا عن ماذا؟ مختلفا عن السابق. حاول بروسبر ألا يفكر في ذلك على الرغم من أنه لا يشعر بالحنين إلى وطنه منذ فترة طويلة للغاية، وليس أثناء الليل. الآن أصبح هذا المكان بيته وملاذه، فقد استقبلته مدينة القمر هو وأخاه مثل الحيوان الضخم الناعم، وخبأتهما داخل شوارعها الضيقة الملتوية وسحرتهما بروائحها وأصواتها الغريبة حتى أنها أمدتهما بالأصدقاء. لذا لا يريد بروسبر أن يرحل أبدا عن هنا، ليس ثانية على الإطلاق، فقد اعتاد على الاستماع إلى صوت المياه وهي تتلاطم مع الخشب والحجر كما لو كانت تعلقها وترتشف منها. لكن ماذا إذا كان يتعين عليهم الرحيل عن هنا بسبب الرجل صاحب شارب عجل البحر؟ لم يكن قد حكى هو أو ريتشيو للآخرين شيئا عن مطاردهما حتى تلك اللحظة، إلا أنهم جميعا لعلهم يكونون في خطر، لأنه إذا عرف هذا المخبر مكان بو وبروسبر فسوف يكتشف بذلك أيضا مخبأ النجوم والآخرين. موسكا الذي لا يريد العودة إلى أسرته لأنهم لم يفتقدوه، وريتشيو الذي لا ينتظره سوى ملجأ الأطفال، ودبورة التي لا تريد أن تحكي شيئا عن بيتها التي كانت تسكنه قديما لأنه تسبب لها في حزن شديد، وسكيبيو الغامض. شعر بروسبر بقشعريرة ولف يديه حول ركبتيه المدثرتين. ماذا سيحدث لو أن المخبر الذي يبحث عنه وعن بو اكتشف مكان أمير اللصوص؟ لو حدث هذا الأمر لكان ذلك بمثابة نكران جميل لسكيبيو الذي شملهما برعايته ووضعهما تحت حمايته. على درجات السلم الرطبة كانت هناك تذكرة ممزقة لقارب الفابوريتو، تركها بروسبر تسبح في مياه القناة وأخذ يراقبها وهي تندفع للأمام. اعتقد بروسبر أن هذا الأمر لن يساعد في شيء، فعليه أن يخبرهم بشأن المخبر، لكن كيف ينبغي عليه أن يفعل ذلك دون أن يعلم بو الذي أصبح يشعر بالأمان؟ وصدقه عندما قال له إن إستر لن تبحث عنهما هنا في فينيسيا أبدا. وفي المنزل المقابل كان هناك ظل يتحرك خلف النافذة المضاءة. بعد ذلك انطفأ النور، فنهض بروسبر من جلسته، وكانت درجات السلم الحجرية باردة ورطبة حتى أنه شعر بالصقيع والبرودة، وفكر في أنه الآن على الفور أثناء نوم بو سوف يحكي للآخرين عن صاحب شارب عجل البحر. لعل سكيبيو يطرد بذلك مهمة بربروسا من رأسه، لكن ربما لم يرغب بروسبر في مواصلة التفكير في ذلك حتى النهاية. ربما سيطرده هو وبو. ماذا بعد ذلك؟ عاد بروسبر إلى دار السينما المهجورة وهو مثقل بالهموم. دبورة استيقظي. هزها بروسبر برقة شديدة من كتفها، لكنها انتفضت مفزوعة جدا لدرجة أن القطة الصغيرة تدحرجت من وسادتها كالكرة، فغمغمت قائلة ماذا حدث؟ وأخذت تمسح عينيها لتزيل عنهما النوم. قال بروسبر لا شيء أبدا، أريد فقط أن أحكي لكم شيئا. الآن في منتصف الليل؟ نعم. انتصب بروسبر لكي يوقظ موسكا، لكن دبورة منعته وقالت انتظر، احكي لي أنا أولا ما الذي حدث قبل أن توقظ الآخرين. نظر بروسبر ناحية موسكا الذي كان غارقا بعمق أسفل غطائه حتى أنه لم يكن يرى سوى شعره القصير المموج، وقال حسنا، إن ريتشيو يعلم الأمر على كل حال. جلس بعضهما إلى جوار بعض على المقعد القلاب واضعين غطاءين على أكتافهما، فجهاز التدفئة في السينما لا يعمل، مثله مثل النور تماما، وسخانات التدفئة التي اشتراها سكيبيو تطرد البرودة عند الضرورة من الصالة الكبيرة فقط. أشعلت دبورة شمعتين وسألت ماذا إذن، ونظرت إلى بروسبر باهتمام. دس بروسبر ذقنه في الغطاء وقال عندما خرجت أنا وريتشيو من محل بربروسا اصطدمت وأنا متعجل برجل. في البداية لفت انتباهي فقط أنه يحدق في وجهي بشكل غريب جدا، لكنني لاحظت بعد ذلك أنه يتبعني، فهربنا منه وجرينا مسرعين إلى الجراند كانال وانتقلنا على الضفة الأخرى بقارب الفابوريتو وتركناه حائرا هناك، لكن ريتشيو تعرف عليه ويقول إنه مخبر، وكما يبدو فإنه يسعى ورائي أنا وبو. هزت دبورة رأسها غير مصدقة وقالت مخبر حقيقي؟ لقد اعتقدت أن المخبرين موجودون في الكتب والأفلام فقط. هل ريتشيو متأكد تماما؟ أومأ بروسبر بالإجابة وقال نعم. قالت دبورة لكن ربما كان يسعى وراء ريتشيو كذلك، فأنت تعلم أنه لا يستطيع أن يكف عن السرقة. تنهد بروسبر ونظر عاليا إلى السقف حيث الظلمة معلقة في سحب سوداء وقال لا، لقد كان خلفي أنا، والطريقة التي نظر بها إلي سوف يجدنا بالتأكيد. إن خالتي تقيم بالتأكيد في أحد الفنادق الراقية وتنتظر أن تأخذ بو معها وتضعني في أي مدرسة داخلية، ولن أرى بو سوى مرة واحدة في الشهر أو ربما في أي وقت خلال الصيف أو في فترة عيد الميلاد. شعر بروسبر برغبة في التقيؤ، وكان الأمر سيئا للغاية لدرجة أنه شبك ذراعيه وضغط بهما على بطنه بشدة وأغلق عينيه كما لو كان قادرا على منع الخوف بتلك الطريقة، لكن هذا الأمر لم يفلح بالطبع. وضعت دبورة يدها على ظهر بروسبر ونظرت إليه باهتمام قائلة ماذا؟ كيف سيجدكما هنا إذن؟ لا تكن مجنونا. غطى بروسبر وجهه داخل يديه في حين أخذ ريتشيو يغمغم بشيء أثناء النوم خلف الصالة، فهو غالبا لا يحظى بنوم هادئ كما لو أن أحدهم يجثم على صدره. انتصب بروسبر واقفا مرة أخرى وقال: لا تخبري بو شيئا، اتفقنا؟ يجب أن يؤمن دوما بأننا هنا في أمان تام، لكن يجب أن يعرف كل من موسكا وسكيبيو بالأمر. في النهاية ربما تتعرضون جميعا لمشاكل كبيرة إذا عثر علينا هذا الجاسوس. حكت دبورة أنفها وقالت: لن يجدنا هذا الرجل، إن المخبأ هنا جيد جدا وفي أفضل مكان. اللعنة، سوف أصاب بنزلة برد مرة أخرى. لم يكن سكيبيو قادرا على سرقة مدفأة بدلا من ملقاط السكر أو الملاعق الفضية. أعطاها بروسبر منديله المكرمش لتنظف به أنفها فشكرته. قال بروسبر: إن ريتشيو يريد أن يصبغ شعر بو، أما أنا فعلي أن ألون وجهي باللون الأسود حتى لا يتعرف علينا الرجل. ضحكت دبورة في هدوء وقالت: أعتقد أنه سيكون كافيا أن أقص شعرك بشدة ليكون قصيرا جدا، أما بالنسبة لبو فلدي فكرة جيدة، فسوف نقول له ببساطة إن السيدات العجائز لن يربطن على رأسه بعد الآن إذا صبغ شعره باللون الأسود، فهو يكره ذلك بشدة. هل تعتقدين أنه سيصدق ذلك؟ إذا لم يفعل فإن سكيبيو يتعين عليه أن يقول له إنه لن يكون لصا مشهورا بهذا الشعر الأشقر، حيث إن بو سوف يطير فرحا إذا طلب منه سكيبيو ذلك. ابتسم بروسبر بالرغم من أنه كان يشعر بالغيرة تؤخذه بشدة وقال: هذا صحيح. إن موضوع المخبر سوف يعجب سكيبيو. حكت دبورة ذراعيها من البرودة وأضافت قائلة: بل إنه سوف يشعر بخيبة أمل على أقصى تقدير، لأن الرجل لا يسعى وراءه هو. قد تكون بالفعل مهمة شيقة بالنسبة لمخبر أن يكتشف أين ينام أمير اللصوص. هل يهبط عند بزوغ الفجر من الأسوار المسننة لقصر الحكومة بعد أن يكون قد قضى ليلته في زنزانة مريحة؟ هل سينام أعلى في الزنازين الفولاذية حيث تركوا فيها أعداء فينيسيا يتصببون عرقا فيما مضى، أو في الزنازين السفلية حيث تعفنوا؟ أرأيت؟ الآن جعلتك تبتسم. وقفت دبورة بوجه راض سعيد وشعثت شعر بروسبر وقالت: غدا في الصباح الباكر سوف تحظى بقصة شعر جديدة، والآن لا تقلق أبدا بشأن هذا المخبر. أومأ بروسبر بالموافقة ثم سأل: بعد ذلك ألا تعتقدين أننا نعرضكم للخطر؟ ألا ترين أنه ينبغي علينا أفضل أن نرحل أنا وبو؟ هزت دبورة رأسها بنفاد صبر وقالت: اللعنة، كيف ذلك إذن؟ لقد بحثت الشرطة طويلا عن ريتشيو، فهل طردناه لذلك السبب؟ وماذا عن سكيبيو؟ ألا يعرضنا للخطر بشكل جنوني باقتحامه وتسلله؟ شدت دبورة بروسبر عن مقعده إلى أعلى وقالت: هيا دعنا نذهب، دعنا نذهب لننام. يا إلهي، كم هو عال صوت شخير موسكا. خلع بروسبر ملابسه وزحف مرة أخرى تجاه بو تحت الغطاء، لكن الأمر استغرق وقتا طويلا حتى غطى في النوم. الخبر: ذهب ريتشيو في صباح اليوم التالي على الفور إلى بارباروسا لكي يخبره برد أمير اللصوص كما طلب منه سكيبيو. قال صاحب اللحية الحمراء بابتسامة رضا: هل وافق؟ حسنا، سوف يسعد عميلي بهذا الأمر للغاية، لكن عليكم أن تتحلوا بقدر من الصبر. فليس من السهل نقل الخبر له، فهذا الرجل ليس لديه هاتف. ظل ريتشيو يقطع المسافة إلى بربروسا دون جدوى على مدار اليومين التاليين، لكن في اليوم الثالث زف صاحب اللحية الحمراء إليهم الخبر الذي كانوا في انتظاره. قال بربروسا بينما كان واقفا أمام المرآة في مكتبه ويقص لحيته بمقص صغير جدا: إن عميلي يريد مقابلتكم في الكاتدرائية، كاتدرائية سان ماركو. إن الدوق يحب أن تبقى أموره سرية، لكن على مستوى العمل لن يكون هناك أي مشاكل معه، فقد باع لي بعض القطع الجميلة وكان سعرها عادلا. لا توجه إليه أسئلة فضولية فحسب، فهو لا يطيق ذلك، مفهوم؟ سأل ريتشيو برهبة: الدوق؟ هل معنى ذلك أنه نبيل حقيقي أو شيء من هذا القبيل؟ جذب بربروسا شعرة من ثقب أنفه بملامح حادة وقال: على كل حال أتمنى أن يعرف أمير اللصوص كيف يتصرف بشكل لائق. عندما تقابلون الدوق فسوف ترون أنه من غير الممكن أن يكون هناك شك في أصله النبيل. لم يخبرني باسمه حتى يومنا هذا، لكن أعتقد أنه من عائلة فاليريسو، فبعض أعضاء هذه العائلة العريقة القديمة لم تنعم بالحظ، والناس يتحدثون عن نوع من اللعنة قد أصابتهم. حسنا إذن. اقترب صاحب اللحية الحمراء أكثر من المرآة وشد شعرة واقفة بشكل ملفت وقال: مهما يكون الأمر فهم ينتمون على الرغم من ذلك للعائلات القديمة، فأنت تعرف بالفعل كل الأسماء مثل كورير، فيندرامين، كونتاريني، فينير، لوريدان وبربريغو ومن مثلهم، الذين غيروا منذ قرون مصير هذه المدينة دون أن يعرف أي منا ماذا حدث قبل ذلك، أليس كذلك؟ أومأ ريتشيو بالإجاب وهو يشعر بالرهبة، فقد سمع بالطبع كل الأسماء التي سردها صاحب اللحية الحمراء بعضها وراء بعض بسهولة ويسر، فهو يعرف المتاحف والقصور التي كانت تحمل هذه الأسماء، لكن لا يعرف شيئا عن الأشخاص الذين سميت القصور بأسمائهم. تراجع بربروسا خطوة للوراء ليتأمل صورته في المرآة شاعرا بالرضا عن نفسه وقال: إذن كما قلنا خاطبوه فقط باسم الدوق، بعد ذلك سيكون راضيا وسعيدا، وبالتأكيد سوف يتفاهم أمير اللصوص معه بشكل رائع. في النهاية يحب زعيمكم أن يحيط نفسه أيضا بهالة من الغموض، وهو الأمر المطلوب بالتأكيد في مهنته، أليس كذلك؟ أومأ ريتشيو بالإجابة ثانية ولم يكن قادرا على التمهل حتى يعود البدين أخيرا للموضوع مرة أخرى وحتى يستطيع أن يخبر الآخرين بالنبأ الذي ينتظرونه، وبنفادي صبر خطى بقدميه الواحدة تلو الأخرى وسأل عندما وقف بربروسا مرة أخرى أمام المرآة لكي ينسق حواجبه: متى ينبغي علينا أن نقابله في الكاتدرائية؟ قال بربروسا: غدا بعد الظهيرة في تمام الساعة الثالثة، سوف يكون الدوق في انتظاركم في أول حجرة لكرسي الاعتراف على الجانب الأيسر، من فضلكم من دون تأخير، فالرجل دقيق جدا في مواعيده، بل أكثر من دقيق. غمغم ريتشيو قائلا: حسنا، الساعة الثالثة، كرسي الاعتراف بالضبط. بعد ذلك توجه للرحيل، إلا أن بربروسا عاد ونبه عليه مرة أخرى: لحظة، ليس بهذه السرعة يا رأس القنفذ، أخبر أمير اللصوص أن الدوق يريد مقابلته هو شخصيا، ومن الممكن أن يصطحب معه رفقاء. من يريد؟ قردة، أفيالا، أو أنتم أيها الأطفال الصغار، لكن هو نفسه عليه أن يظهر. فالدوق يريد أولا أن يكون صورة عنه قبل أن يخبره أكثر بشأن المهمة في النهاية. كست وجهه تعابير الاستياء وأضاف بقوله: لم يفش لي بأي شيء أكثر عن ذلك الأمر. لم يندهش ريتشيو مرة أخرى، لكن رغبة الدوق في رؤية سكيبيو جعلت قلبه يخفق أسرع وتلعثم قائلا: هذا لن يعجب أمير اللصوص أبدا. رفع بربروسا كتفيه المكتمزتين وقال: عندئذ لن يحصل على المهمة. أتمنى لك يوما جميلا أيها الصغير. غمغم ريتشيو قائلا: لك أيضا. ثم أخرج لسانه لظهر بربروسا وتوجه إلى طريق المنزل وهو مضطرب. فيكتور ينتظر. كان فيكتور يجلس في ميدان ماركوس محاطا بمئات من الموائد وآلاف من الأعمدة، وقد احتسى ثالث فنجان إسبريسو من دون حليب وبثلاثة مكعبات سكر، وكان من الصعب التقليب في هذا الفنجان الصغير، كما أن المشروب خال لدرجة أنه يفضل ألا يمعن التفكير في ذلك الأمر. فقد جلس منذ ما يزيد عن الساعة على هذا الكرسي الصلب والبارد، وأخذ يحملق في وجوه الناس الذين يمرون على مائدته. لم يكن فيكتور يضع الشارب الذي كان لديه عندما تعثر فيه بروسبر من قبل بالطبع، إلا أنه هذه المرة تخلى عن الشارب المزيف، لكنه وضع على أنفه نظارة سميكة من الزجاج المعتم، والتي كان يبدو بها وجهه نحيفا بعض الشيء وبريئا تماما. نظر إلى نفسه إلى أسفل برضا، وكان يعتقد أن هذا التمويه رائع ومتكامل. فيكتور السائح مرتديا كابا ويعلق كاميرا كبيرة أمام صدره، كان هذا الشكل واحدا من أحب أشكال التنكر إليه، فهو كسائح يستطيع التقاط الصور بهدوء دون أن يشك فيه أحد وأن يختلط بمجموعات السياح الذين يتعثرون في خروجهم من السفينة ليسيروا 5 ساعات في المدينة، ويصورون بذلك كل شيء يبدو قديما، ويوجد على جملون واجهته قليل من الذهب. نعم، بهذا الشكل يروق للعمل. هذا ما اعتقده فيكتور، وضيق عينيه وهو ينظر إلى الشمس الساطعة وأشعتها التي جعلت نوافذ الكاتدرائية مضيئة كما لو أن الزجاج يذوب في الشمس. وعلى قمة السقف كانت أشكال الملائكة تمتد وهي تحمل الذهب على أجنحتها وتتوجه صوب السماء، وعلى المدخل الرئيسي بين مئات النجوم الساطعة يستلقي جسد الأسد المجنح. ومعظم الناس الذين جاءوا إلى ميدان ماركوس لأول مرة من الحارات الضيقة كانوا ينظرون حول أنفسهم بدهشة كما لو كانوا يتوقعون رؤية مكان أسطوري مثل هذا المكان على أقصى تقدير في أحلامهم فقط، حيث يظل البعض واقفا من فرط الانبهار كما لو كانوا لا يريدون مواصلة السير بعد الآن أبدا، وآخرون استعادوا مرة أخرى وجه أطفالهم في أثناء ما كانوا يتأملون الزجاج المتلألئ والأسد القابع بين النجوم. فقط القليلون بدوا كما لو أنهم لا يشعرون بهذا القدر الهائل من الجمال، وواصلوا سيرهم بوجوه متحجرة، فخورين بأنه لا يوجد شيء في هذا العالم قادرا على إبهارهم بعد الآن. لم يكن فيكتور متأكدا هل عليه أن يأسف لهؤلاء الناس أم أن يخاف منهم. وبينما كان يقلب قهوته بملعقة وكان الفنجان صغيرا جدا بالنسبة لأصابعه، دخل أشخاص لا حصر لهم إلى ميدان ماركوس وحدق فيكتور فيهم بدقة واحدا تلو الآخر، لكن الوجهين اللذين كان يبحث عنهما ليسا بين هؤلاء. فكر فيكتور قائلا: آه، ربما أثق في حظي أكثر من اللازم. ثم نظف أنفه التي كانت تشعر بالبرد الشديد، وطلب من النادل المار بسرعة فنجانا آخر من القهوة. على كل حال، كان الجلوس حول المكان أفضل من الجري المتواصل في الأيام الأخيرة، حيث ذهب إلى أقسام الشرطة ودور الأيتام والمستشفيات ومحطة القطار، وتحدث مع قائدي المراكب والمفتشين على قوارب الفابوريتو، وعرض عليهم صورة بروسبر وبو، ولم يحظ سوى بمئات من هزات الرأس إماءة بالنفي وهو يضغط على أسنانه من شدة الغضب. لو أن بروسبر لم يفلت من يده لكان قد ساور فيكتور الشك في أن الأخوين قد هبطا في وقت ما في فينيسيا.